إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورتنا العلمية الرابعة والأربعون بعد المئة الثانية، وهي دورة خاصة عن ضوابط التفقه في الدين ومراعاة النوازل والوقائع، ضوابط في فقه النوازل وضوابط في فهم الواقع والمستجدات، وضوابط في التفقه في الدين، في دين الله سبحانه وتعالى، وكيف يتسنى للإنسان التعلم على وجه صحيح، وذلك في يوم السبت الموافق للحادي عشر من شهر شعبان لعام 41,400. موضوع هذه الدورة وخلاصته كما قلنا مراعاة الضوابط التي ينبغي أن يراعيها الإنسان في التفقه في الدين، والطريقة التي ينبغي أن يلتزمها حتى يحصل فقها راسخا نافعا. فليس الشأن أن يقرأ الإنسان كثيرا، وإنما الشأن أن يتصور الإنسان العلم وأن يفهمه وأن يتصور كلام العلماء وأن يحسن فهمه ونقله، وهذا لا يكون إلا بطلب العلم على طريقته المعروفة المعهودة عند السلف، من أخذه على يد أربابه ثم بمذاكرته ومعرفة ما يشكل وعرض ذلك على من هو أعلم حتى يتصور الإنسان. فالكل متفق على أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هذه الجزئية الأولى من أهداف هذه الدورة العلمية، كيفية التفقه في الدين على طريقة السلف وأهل العلم حتى يحصل للإنسان الرسوخ والثبات والتصور لهذا العلم. الهدف الثاني كيفية التفقه في النوازل والمستجدات والوقائع التي تطرأ على الإنسان أو على أمة الإسلام، فإن هذا من أخص ما يحتاج فيه إلى العلماء، لأنه إذا نزلت نازلة فإنها تحتاج إلى اجتهاد واستنباط، وهذا الاجتهاد والاستنباط إنما يكون لأهل العلم، لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. فلا ينطق في ذلك من ليس براسخ، ولا يتكلم فيه من ليس بعالم، ولا يلفق فيه أنصاف متعلمين فيلفقون بين أقوال أهل العلم، أو ينطق فيه المقلدون. فالساحة في فقه النوازل للعلماء الذين يفهمون وينقلون عن الله عز وجل في كتابه، وعن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وهذه تعد الدورة الرابعة في ظل هذه النازلة التي نزلت بالمسلمين، والتي تبين من خلالها أمران: الأول ضعف الإيمان عند كثير من الناس، فلجأوا إلى الأسباب المادية وتعلقوا بها تعلقا شديدا، ونسوا الحكمة من ابتلاء الله الناس لهذه الابتلاءات، وهي: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزينهم الشيطان ما كانوا يعملون. فبدلا من أن يلجأوا إلى ربهم سبحانه وتعالى ويستعدوا لرفع هذا البلاء بالعدة الإيمانية، فكما مر معنا في رسالة ابن حجر أن من أعظم ما يرفع بهذا البلاء والطاعون والوباء التسبيح، أي وجملة الذكر والطاعة. فتبين لنا من خلال هذه الأزمة والنازلة ضعف إيمان الكثير إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وعدول الكثير عن الطريق الواضح السبيل القويم الذي ينبغي أن تسير فيه الأمة. الأمر الثاني الذي تبين لنا خلال هذه النازلة الضعف العلمي، وذلك بانحراف كثير من الناس عن الجادة، واستغلال البعض للأحداث في أحداث القلاقل في الأمة، والضعف العلمي عن الفتية في النوازل. كل هذا يجتمع في عنوان، وهو الضعف العلمي. فمن خلال هذه النازلة تبين لنا أمران: الضعف الإيماني عند الكثير إلى من رحم الله، والضعف العلمي عند كثير من المتصدرين. لهذا وفقنا الله إخواننا إلى أن نقيم هذه السلسلة من الدورات التي فتح الله عز وجل بها علينا من رسائل وكتب السلف الصالح، والتي إن شاء الله تعالج كل هذه الأبعاد، لا سيما ما تعلق بالضعفين: الضعف الإيماني والضعف العلمي. فأقمنا في ذلك ثلاث دورات، وتلكم هي الدورة الرابعة فيما يتعلق بالضوابط في التفقه في الدين ومراعاة النوازل والواقع. والماضية كانت في ضوابط الفتوى وأدبها ومراعاة أحكامها، والتي قبلها في واجب الأمة تجاه حلول هذه الفتن، والأولى كانت في خاصة هذا الوباء كلام أهل العلم فيه واستعراض هذا من كتب أهل العلم. فكل دورة إنما لها أهداف نريد أن نعمقها في نفوسنا وفي نفوس إخواننا، وإن شاء الله تبارك وتعالى سوف تكون الدورة القادمة بإذن الله إن أحيانا الله يوم السبت القادم أو إذا أذن الله قبلها تتم لهذه السلسلة في دورة خاصة تتعلق بالموضوع الخاص في فقه الطلب والتعامل مع الكتب وكيف يتسنى الإنسان الانتفاع بالكتاب والضوابط التي تلزم في ذلك، كل ذلك من أجل معالجة الضعف العلمي والتفقه في الدين على طريقة العلماء. هذه مقدمة ابتداء تبين الهدف من هذه الدورة العلمية، ولهذا أهيب بإخواني الحرص على هذه الدورات واتصال بعضهم على بعض، لا سيما ونحن في البيوت في هذه الأيام، فأعظم ما نصرف فيه الأوقات ونبذل فيه الجهود التفقه في الدين. والحمد لله أنك لا تتعب ولا تحتاج إلى رحلة ونفقة، فأنت في بيتك والبث بفضل الله يصلك، وما عليك إلا أن تجمع أهل بيتك وأن تتصل بإخوانك لتعلم هذه الأمور. فوالله من محبة الإخوان أرجو لهم الخير والانتفاع، وهذا أعظم ما يبذله الإنسان على قلة جهده وبذله لإخوانه في سبيل إنقاذهم من الفوضى هذه ومن التكلم بلا علم، حتى صار الناس في حي صبيص وقل من يرشد ويوجه. وانظروا سبحان الله إلى أثر عدم المتابعة. بعض الإخوة بالأمس ليلا اتصل علي يقول يا شيخ نعم قال هناك كلام مشكل لوحيد بن عبد السلام أرسله لي أحد الناس وأريد رد عليه. قلت له يا أخي أنت نائم، هذا رد عليه منذ ولادته ولم يأتي عليه اليوم السابع حتى يذبح عنه العقيقة، لأنه ليس كلاما مشروعا، وإنما أقول أنا هذا معبرا الآن، ما قلت هذا الكلام، وإنما هذا الكلام ذبح والحمد لله في مهده في يوم الأول. لكن الإشكال يا أخواني أن بعض الناس ينصرف عن السماع، وربما الذي يصله الشبهات ولا يصله الردود المحكمات، وحينئذ قد يتأثر قلبه. فالله الله يا إخواني في الحرص على العلم وسماع دروسه وسماع رسائل السلف حتى يتسنى لنا بفضل الله سبحانه وتعالى مواجهة هذه الأزمة بما واجه به السلف. وأنا ما أريد الحقيقة مواجهة حدث ولا نازلة بصفة خاصة يتقوقع العلم فيها، وإنما نريد أن نضع منهجا نسترشد به في كل نازلة تنزل، حتى يكون عند الإنسان الحصانة في مواجهة هذين الضعفين،
كما قلنا الضعف الأول هو الضعف الإيماني، والضعف الثاني هو الضعف العلمي. وتخيلوا أمة تواجه نوازل وأخطارا بضعف إيماني وضعف علمي، فماذا يا ترى ستكون العاقبة؟ فأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينفعنا وإخواننا بهذه الدورات وتلك الرسائل، وكلنا والله يا إخواني على مائدة أهل العلم. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإخواننا من ذلك أعظم ما يرزق به عبدا من عباده، وألا يخذلنا وألا يكلنا إلى أنفسنا، وأن ينقلنا وإخواننا من هداية إلى هداية ومن طاعة إلى طاعة، إنه الجواد الكريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الأولى ضمن رسائل الدورة العلمية 44 بعد 200 والمقامة في يوم السبت الموافق 11 من شهر شعبان لعام 41 و400 ألف، وهي بعنوان المنهجية في طلب العلم ضمن هذه الدورة الخاصة بضوابط التفقه في الدين ومراعاة النوازل والواقع والمستجدات. نعم،
بسم الله والحمد
لله. صالح الشيخ حفظه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم إنا نسألك صلاحا في قلوبنا، وصلاحا في أعمالنا، وصلاحا في أقوالنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا في مسيرنا متبعين لنبيك صلى الله عليه وسلم.
آمين آمين. هذه دعوة مباركة. اللهم إنا نسألك صلاحا في قلوبنا، فهو الأساس، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما لما قال: قال صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل: إن حل بين وإن حرم بين، وفيه: ألا إن في الجسد مضى إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وصلاحا في أعمالنا، فإن العمل الصالح هو المراد، العمل الصالح لا يكون إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. وصلاحا في أقوالنا، فيما نظهر من أقوالنا من اعتقادات ومن علم ومن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فإذا حصل الإنسان صلاح في قوله وصلاح في عمله وصلاح في قلبه، فقد اجتمع له كل أنواع الصلاح وكل أقسامه. فنسأل الله عز وجل أن يجعل أمرنا على الصلاح في النيات والقلوب والإرادات وفي الأعمال وفي الأقوال والتوجهات والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الله إذا أحب عبده أقامه على وفق ما يحب، إذا أحب الله العبد أقامه على وفق ما أحب واستعمله فيما يحب. وإذا خذل الله عز وجل العبد نحاه وأبعده عن هذا الطريق. وما ربي بظلام للعبيد، بل هو سبحانه وتعالى صاحب الفضل، له المنة أولا بالهداية إلى العمل، وله المنة ثانيا بالمكافأة على العمل بجنة عرضها السماوات والأرض، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إذا يتغمدني الله برحمة منه. نعم.
هذا اليوم أو هذه الليلة نذكر مقدمة مهمة نافعة إن شاء الله تعالى في طريق طلب العلم، والداعي لها أننا نرى إقبالا من الشبيبة بارك الله فيه.
هذه مسألة مهمة، وعنوان هذه الرسالة مهم جدا: المنهجية في طلب العلم، وليس الهوجائية في طلب العلم. فالمنهجية عكسها الغوغائية والهوجائية في طلب العلم. نعم.
في طريق طلب العلم والداعي لها أننا نرى إقبالا من الشبيبة بارك الله فيهم ومحبة لطلب العلم، لكن كثيرا منهم لا يعرفون طريق الطلب، كيف يطلب العلم. بعضهم يمضي أوقاتا طوالا ربما سنوات يمضيها ولا يحصل من العلم ما حصله غيره ممن أنفذ سنوات مثل السنوات التي أنفذها ذاك، والسبب هو أنه لم ينهج في طلبه للعلم النهج الصحيح، النهج الذي يحصل معه مبتغيه، أعني طالب العلم يحصل طرفا مما كتب الله جل وعلا له، طرفا ينفعه، طرفا ثابتا مؤصلا يمكنه أن ينقله إلى غيره نقلا واضحا لا شك معه ولا ارتياب. كثير من الشباب يقرؤون قراءات متنوعة، تارة في الحديث وتارة في التفسير وتارة في الفقه، يسمعون ويحضرون مجالس أهل العلم، ولكنهم إذا رجعوا إلى أنفسهم، في من حضر سنة أو حضر سنتين، إذا رجع لنفسه رأى أنه لم يحصل شيئا كثيرا، لم يفهم المادة التي ألقيت عليه، أو لم يؤسس عنده حضوره علما مؤصلا يمكن معه أن ينطلق ويقيس على منواله وينهج نهجه. والسبب انعدام المنهجية الصحيحة في طلب العلم، لأن طالب العلم لابد أن يسلك في طلبه منهجا واضحا محددا، إذا لم يسلكه تخلف عن الطريق. ولذلك
نعم
نرى
يحضر كثيرا، يسمع كثيرا، يقرأ كثيرا، لكن بلا منهجية، فجهوده تكون مفرقة وموزعة، وليس يقصد بها بابا معينا إذا أتقنه انتقل إلى غيره، وإنما تكون جهوده مهدرة، يقرأ هنا ويقرأ هنا ويقرأ هنا، ويود لو قرأ في المكتبة كلها، يأخذ هذا الكتاب يعجبه عنوانه، ويأخذ هذا الكتاب من يقرأ فيه شيئا حتى يدعه لعنوان آخر قد جذب، فينتقل إلى عنوان ثالث وثالث ورابع إلى وهكذا. وإذا حضر ما عاد ليذاكر ولا ليضبط العلم ويحفظ ويستشكل، إنما يحضر اليوم واعتمد على ذاكرته اليوم، وبعد مدة يتبخر ما كان في ذهنه وينسى ما كان قد أخذه من شيخه. إنما العلم طريقة بعد توفيق الله، يا أخوان العلم توفيق من الله، هداية وطريقة، العلم هداية من الله وطريقة على مسلك العلماء، هذا هو العلم خلاصته، هداية من الله يهديك الله عز وجل ويوفقك ويقوي همتك وعزيمتك، والأمر الثاني طريقة على ما رسمه أهل العلم، هذا باختصار هداية وطريقة، إني ذاهب إلى ربي سيهدين وعجلت إليك ربي لترضى، هذا هو العلم في أقصر صوره، هداية وطريقة، هداية وطريقة، هداية في الطريق وطريقة سلكها العلماء. نعم. وأظن ما وصف الشيخ هنا هو شق الكثير والكثير والكثير، قراءة كثيرة دون جدوى، حضور كثير دون جدوى، ولهذا الإنسان يمشي بمنهجية، ويا حبذا لو رجع إلى شيخه في وضع منهجية له، لأن الطلاب قد يختلفون، وما يصلح لهذا قد لا يصلح لآخر. نعم.
ولذلك نرى أن كثيرين ملوا من طلب العلم، سنين أمضوها ثم ملوا وتركوا، تمضي عليهم سنون أخر، فيرجعون عواما أو قراء لا يعدون ذلك. ونريد من طالب العلم المقبل أن يتحلى بخصلتين، الأولى أن يكون سائرا على منهج الطلب الذي صار عليه من قبلنا من أهل العلم وصاروا علماء بعد مسيرهم ذلك السير.
فطريقة العلم سنة علماء، طريقة الطلب هذه سنة عند العلماء، فلابد أن ننهج تلك السنة وألا نتعداه. نعم.
الثاني أن يوطن نفسه على أن يكون باذلا للعلم وقته وألا يمل مهما كان.
نعم، بذل الوقت وهو الهمة، الهمة. يبقى الأمر الأول أن يسير على طريقة العلماء، أن يكون له طريقة. الأمر الثاني أن يكون صاحب همة، هذا كله بعد هداية الله عز وجل وطلب العون من الله سبحانه وتعالى. كما قال ابن القيم رحمه الله لابد لطلب العلم من همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. نعم.
روى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع أن أحد طلبة العلم رام طلبه ورغب فيه وحضر عند الأشياخ وجلس مجالسهم، ثم لما مر عليه الزمن رأى أنه لم يستفد شيئا ولم يحصل كبير علم، فقال إنني لا يناسبني هذا العلم، وترك العلم لظنه أن عنده في فهمه ركود أو أنه لا يصلح لطلب العلم. قال فلما كان ذات يوم أي بعد أن ترك بمدة مر على صخرة يقطر عليها ماء قطرة تلو قطرة، وقد أثر ذلك الماء في تلك الصخرة فحفر فيها حفرة، فتوقف معتبرا ومتأملا ومتدبرا فقال هذا الماء على لطافته أثر في هذه الصخرة على قساوتها، فليس عقلي وقلبي.
لكن سبب التأثير ما هو؟ أن هذه القطرة دائمة فهي لطيفة ورقيقة، ما يتخيل أحد أنها تؤثر في الصخرة، ولهذا لو جاءت القطرة فوضعتها أول مرة أو ثاني مرة أو ثالث مرة لن تؤثر، لكن القطرة التي تتتابع وهي قطرة ورقيقة على صخرة قاسية، لكن ماذا حصل بالتتابع يا إخواني؟ حصل بالتتابع الأثر، ولهذا الإنسان لو داوم وتابع تعاهدوا القرآن، هذا معنى كلمة تعاهدوا. ولهذا رب قطرة ماء تنزل في سقف أو كذا تفسد السقف كله، لكن بعد ماذا تفسد السقف وتضربه بعد ماذا؟ بعد سنين. وكانت المسألة راجعة إلى قطرة، راجعة إلى قطرة، فإذا الأمر عائد إلى التتابع. لكن هذا الرجل نفع الله عز وجل بهذه المسألة، نفع الله هداه الله فأقام دليلا عليه ووضع وهيأ سببا ليكون طالب علم، مثل الآخر الذي أيضا أثر فيه ماذا؟ أثر فيه النملة التي راقبها يوما وهي إنما تأخذ الحبة ثم تصعد الجدار وكذا حتى إذا قاربت سقطت وما يئست، فتعاود المحاولة مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة كذا إلى أن حصلت على مرادها. فدل هذا على أن الإنسان ولو تعثر المرة تلو المرة فإنه لا ييأس، فإن هذا الطريق يحتاج إلى صبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. وأنك إذا نظرت إلى الأئمة ما وجدتهم قد حصلوا وهم في أحضان الزوجات والأولاد وعلى الشواطئ والمتنزهات وبين الحقول والخضروات وعند الرفقاء والأصحاب، وإنما ضحوا بكل هذا حتى احتاج إليهم الخلق كلهم، فلما استغنوا عن الخلق بالعلم احتاج إليهم الخلق كلهم. الطبيب يسأل والمهندس يسأل والمدرس يسأل والعامل يسأل والرئيس يسأل، كله يسأل ويرجع إلى علمه. نعم.
فليس عقلي وقلبي بأقصى من الصخر، وليس العلم بألطف من الماء، فعزم على الرجوع إلى طلب العلم فرجع ونبغ وصار ممن يشار إليهم فيه.
الله أكبر، شوف هذه هداية الله، كما قلنا هداية الله، الله قد يهدي بسبب ضعيف سبحان الله، لكن يقدر الخير للإنسان، قدر الخير للإنسان. انظروا إلى البخاري يا أخوان، تعرفون مشروع البخاري هذا؟ صحيح البخاري، ما مشروع يا أخوان هذا المشروع؟ ماذا كان؟ ما سببه؟ أن البخاري في حلقة شيخي يوما فقال شيخه لو أحد جمع لنا الصحيح، وقعت الكلمة في قلب البخاري فكانت مشروعا، وهي كلمة ربما لو ما حضر البخاري المجلس لما قام المشروع في قلبه، لكن الله عز وجل إذا أراد بعدي خيرا هيأ الأسباب ولو كانت ضعيفة. هذا عبد الله بن وهب لما كان منشغلا بغير العلم الذي ينبغي أن ينشغل به،
فجاء يسأل شيخه عن مسألة ما ترتب عليه كبير عمل، فإذا بشيخه يقول: يا عبد الله بن وهب. قال: نعم. قال: أطلب العلم. لا أحكم من هذا، أطلب العلم، يعني العلم النافع. فطلب العلم فكان إماما من الأئمة. ومر معنا قصة هذا العالم الذي سقطت قرة الصبي بين يديه، فلما جاء الصبي وهو صغير أحلامه حول كرته، فنصحه وقال له: من أنت؟ قال: أنا فلان ابن فلان. قال: أبوك كان عالما، هل طلبت العلم مثل أبيك؟ فكانت هي الكلمة التي أنتجت هذا العالم. فإذا هدى الله سبحانه وتعالى الإنسان هيأه لأقل الأسباب التي قد تبدو في الظاهر أنها، وقد يكون الإنسان ابنا لعالم وجارا لعالم ولم ينتفع به. ولهذا قلنا هذا الأمر يحتاج إلى هداية إلى الطريق وهداية في الطريق. هداية إلى الطريق فيوفقك الله، وهداية في الطريق فتسلك على سبيل العلماء. هداية إلى الطريق وهداية في الطريق. هداية إلى الطريق يوجهك الله لهذا الطريق، وهداية في الطريق أي تطلبه على طريقة العلماء. هذا الخلاصة، هداية إلى الطريق وهداية في الطريق. نعم.
هذا يفيدك أنه يحتاج طالب العلم إلى العزيمة وألا يمل، لا يقول: أنا درست ودرست فما استفدت، ليرجع إلى السبب. ليس السبب في طبعه، في أكثر الشباب أو أكثر المقبلين على طلب العلم ليس السبب هو أنهم لا يفهمون، كثير منهم يفهم، ولكن السبب في عدم تحصيل للعلم أنه لم يسلك طريقة ولم يأخذ على المنهاج الذي به تخرج من سبقنا من أهل العلم.
نعم. هذا الطريق نفسه ويوحي الشيطان إليه: منك لا تفهم لا تحفظ، أنت لا تصل هذا الطريق. ليه؟ لأنه يريد أن يكون البخاري من أول مجلس، أو يكون أحمد بن حنبل من أول سنة. أين أنا وأنا وأين أحمد؟ أنا أريد أن أكون كأحمد. ما إذا لم يكن كشيخ الإسلام ابن تيمية، إذا وضع العلم كما قال ابن دقيق العيد في شيخ الإسلام: قابلت رجلا كأنما وضع العلم بين عينيه، يأخذ ما شاء ويدع ما شاء. طيب هذا شيخ الإسلام بعد كم؟ بعد أكثر من 200 شيخ، والتعلم والنظر والمذاكرة حتى صار شيخ الإسلام. ما شيخ الإسلام مات ولم يتزوج. ليس عزوفا عن الزواج، بل إن من شغل عنه للحاجة إليه في هذا الباب. البخاري رحمه الله، تقول: هذا الحافظ، لماذا لا يكون حافظة كالبخاري؟ قم في الليلة 20 مرة كما نقل عن البخاري تكون كالبخاري، يعني تقارب أو تحوم حول الحمى. لكن من الذي عنده من الهمة ما يقوم في الليلة 20 مرة؟ فنحن نسأل عن قمم ولا نسأل عن أسباب وتراجم. نحن لا نريد من البخاري إلا أن البخاري كان حافظة الأمة وكان يحفظ كذا وكذا، أن أحمد كان يحفظ كذا وكذا. انظر إلى بذلهم، انظر إلى قوم كان الواحد يحرص على الحديث والعلم ما لا تتخيلونه، حتى إن أحدهم لا يأتي فيلقى العالم يريد أن يحدثه، فيلقى العالم فيقول: حديث فلان أخبرني به، فيخبره ثم يتعرف عليه بعد ذلك، فإذا هو إمام الذي جاء يطلب الحديث هذا إمام، فيقول: ما يمنعك أن تسلم علي؟ يعني تسلم علي السلام الذي هو بعد السلام عليكم ورحمة الله، يعني السلام الذي قد يكون هو السلام بالمعانقة إذا كان من مكان بعيد، والسلام الذي فيه التعرف. قال: ما منعك أن تسلم علي هذا؟ قال: خشيت أن تموت أو أموت قبل أن تحدثني بهذا الحديث. إلى هذا الحد يحرص السلف، ولهذا صاروا أئمة هدى ومصابيح الدجى. نحن نريد أن نكون مع المحمول والهاتف طوال الليل والنهار 24 ساعة، بين الواتس وبين البرامج الأخرى وبين كذا وكذا وكذا، مع الأولاد، مع الزوجة، مع، ونريد أن الحديث الذي حفظناه صباحا يبقى منقوشا إلى شهر قادم، أو الآية التي حفظناها اليوم تبقى معنا لنقوم بها في قيام رمضان العام القادم. لا يا أخواني، تعاهدوا العلم كله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن، فإنها أهل العلم إنما بذلوا فيه كل بذلوا فيه وقتا عظيما من أجل تثبيته وتحصيله. نعم.
هذا الطريق سهل ميسور، وهو أسهل من الطريقة التي يسلكها الأكثرون اليوم. إذا تبين هذا يحضر هنا السؤال المهم، وهو يردد كثيرا، يردده كثير من الشباب ويسألون عنه، ألا وهو: ما هي المنهجية الصحيحة في طلب العلم؟ كيف يسير طالب العلم في هذا الطريق على وفق المنهجية التي إذا وفق الله جل وعلا العبد معها صار طالب علم ووفق إلى دراسته؟ وهو سؤال مهم للغاية، وحضور مجالس العلم مفيد فوائد جمة، ومن أعظمها أن يتخرج طالب العلم منها من تلك الحلق أن يتخرج فاهما لما ألقي عليه ويستطيع به، أي بما فهم أن يفهم غيره. أولا، يحتاج طالب العلم إلى أن يكون عنده أخلاق ضرورية وصفات ملازمة له في مسيره لطلب العلم. أولها وأعظمها أن يكون مخلصا لربه جل وعلا في طلبه للعلم، لأن طلب العلم عبادة كما ثبت في الحديث الصحيح: والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فهذه العبادة لا بد لقبولها ولتوفيق الله جل وعلا لصاحبها أن يكون مخلصا فيها لله جل وعلا. يعني لا يطلب العلم لنيل مرتبة دنيوية، لا يطلب العلم الشرعي علم الكتاب والسنة لنيل جاه أو سمعة أو ليصبح معلما أو ليصبح محاضرا أو ليشار إليه بالبنان أو ليكون ملقيا لدروس ونحو ذلك، لا، بل يكون قصده التعبد لله بهذا، وأن يتخلص من الجهالة فيعبد الله جل وعلا على بصيرة. إذن الإخلاص في طلب العلم أن يكون المراد وجه الله جل وعلا لا عرضا من الدنيا بأنواع تلك الأعراض، ويكون ناويا أن يرفع الجهالة عن نفسه. سئل الإمام أحمد، قيل له: كيف الإخلاص في العلم؟ قال: الإخلاص فيه أن ينوي رفع الجهالة عن نفسه، أن ينوي رفع الجهالة عن نفسه، لأنه لا يستوي عالم وجهول. قال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال جل وعلا في آية المجادلة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا الله جل وعلا فضل أهل العلم على غيرهم، والذي يطلب العلم ليعبد الله على بصيرة، ليخلص نفسه هو من الجهالة، وليكون في حياته موافقا لما شرع الله جل وعلا. هذا قد أخلص، لأنه قصد وجه الله جل وعلا، قصد أن ينجو من أن يكون متبعا لهواه جاهلا مقلدا. الإخلاص أول تلك الشرائط وأول تلك الآداب والصفات. والصفات والآداب كثيرة صنفت فيها كتب ومؤلفات، بعضها صغير وبعضها كبير، لكن نذكر منها ما يهم في هذا المقام.
نعم، إذن الإخلاص هذا أول شيء، لأن العلم عبادة، والعبادة يلزم لها شرطان: الإخلاص والمتابعة. وطالما العلم عبادة لابد فيه من الشرطين: لمن تطلب العلم، وكيف تطلب العلم. فلمن تطلب العلم هذا سؤال عن الإخلاص، وكيف تطلب العلم هذا سؤال عن الطريق. هذا الواجب على طالب العلم، أن يخلص الله سبحانه وتعالى في عمله، والمخلص في علمه وعمله موفق إن شاء الله. والواجب على الإنسان لا سيما طالب العلم، لا سيما طالب العلم، أن يكون الإخلاص مصاحبا إياه في كل حركاته في كل أموره، ولا تخرج كلمة لغير الله عز وجل، إن خرجت لغير الله سبحانه وتعالى حبطت ولو كانت مكان. قد ينتفع الناس بكلام العالم ولا ينتفعه، ينتفع الناس بكلام العالم لأنه كلام صحيح ويعملون به، لكن العالم لا يخلص به لله سبحانه وتعالى، وبالتالي يعود لا يعود العلم هذا عليه إلا بالوبال. ولهذا كان حديث يجدو أبو هريرة فيه مشقة، إذا أراد التحديث به مشقة بالغة، حتى أنه كان يغشى عليه، وهو الحديث الصحيح في الثلاثة الذين أول من تصعر به من النار يوم القيامة، ومنهم رجل قرأ القرآن وعلمه فيؤتى به فيعرفه الله عز وجل نعمه عليه فيعرفها، فيقال له: فماذا عملت فيها؟ فيقال: ربي قرأت فيك القرآن وعلمته. فيقال: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وعلمت ليقال عالم، ثم يسحب به إلى النار. الذين يتعلمون ويعلمون ويصنفون وينشرون العلم في الدنيا سبحان الله، لا لحصول النفع لأمة الإسلام وتحصيل الأجور، وإنما ليقال فلان عالم، فلان نحرير. طيب قد قيل إنك عالم، وقد قيل إنك وحيد دهرك وفريد زمانك وعصرك، وماذا بعد؟ حبوط الأعمال، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه. الله ما يقبل من العمل إلا ما كان لوجهه، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكور. فمن عمل العمل لغير الله سبحانه وتعالى حبط عمله. والإخلاص عزيز 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 وصعب، كما قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتا على الإخلاص، وذلك لأنه فرض كل لحظة، ليس الإخلاص مرة في العمر تجب كالحج، وليس الإخلاص شهرا في السنة كصيام رمضان، وليس الإخلاص لمن استطاع وحصل نصابا ما، وليس الإخلاص 5 مرات في اليوم والليلة. الإخلاص يدور معك في كل كلمة، في كل فعل، في كل حركة، حتى في إشارة يدك قد تريد بها وجه الله، وقد تريد بها العلو في الأرض أو إضرار الخلق أو الاستهزاء بهم. نعم.
ثانيها أن يكون رفيقا مترفقا في طلب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بخبر عام فقال: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، يحب الرفق في الأمر كله، وهذا ظهور في العموم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ويدخل في ذلك العلم وطلب العلم. كيف يكون الترفق؟ يكون بألا تروم
يعني
العلم.
يعني الرفق ما كان في شيء، هذه صفة عامة، ما كان في شيء إلا زانة في شيء. وإن الله يحب الرفق في الأمر كله، علم، عبادة، عمل، دعوة، الرفق هذا ظاهر في العموم، لأنه قال في الأمر كله، هذا ظاهر في العموم، لفظة كل هذه ظاهرة في العموم، فهي من ألفاظ العموم. نعم.
كيف يكون الترفق؟
إلا إذا دل على استثناء شيء منها، كما قال الله عز وجل: تدمر كل شيء. ليس كل شيء مطلقا، ولكن كل شيء يخص هذا الأمر، ما تدمره الريح، فهو دال على عموم، لكن على عموم نسبي وليس على عموم مطلق، عموم يناسب الحالة. ما الذي تدمره الريح إذا كانت قوية؟ تدمر أشياء، ولهذا قال: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أي لم تدمر ما يتعلق بأساس المساكن من جذر وكذا، لأن الريحة من عادتها ألا تفعل ذلك، إنما تقلع سقفا، توقع شجرا. نعم.
كيف يكون الترفق؟ يكون بألا تروم العلم جملة، كما قال لك ابن شهاب الزهري الإمام التابعي المعروف، قال: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما العلم يطلب على مر الأيام والليالي،
شيء ثم شيء ثم شيء، شيء تصبر عليه وتحفظه وتصححه وتدققه، ثم تدق شيء آخر تحفظه وتصححه وتدققه، ولا تتعجل، لا تنظر إلى فهرس الكتاب ولا إلى آخر صفحة، كم أنهيت منه، كم حفظت منه، كم فهمت منه، وليس كم أنهيت من أوراقه. نعم.
وقد أفصح عن هذا المعنى الشاعر حيث قال: اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. الرفق مطلوب، كيف يكون الرفق؟ بألا تروم العلم جملة، بمعنى واحد يريد أن يروم علم التفسير يذهب يقرأ تفسير ابن جرير فيه، تفسير ابن جرير فيه كل التفسير، هذا رام العلم جملة، ما يحصل
يعني أو أول ما تبدأ بتفسير ابن جرير حيث الآثار والفقهيات والقراءات واللغويات، وأضف إلى ذلك الإسرائيليات، وكيف تفهمها وتنتقدها. ابدأ بتفسير مختصر الأول يقوم على فهم المعاني، كتفسير تيسير الكريم الرحمن لعلامة السدي رحمة الله عليه، أو توفيق الرحمن في دروس القرآن شيخ فيصل المبارك رحمه الله، تفسير يعتمد على المعاني باختصار، ثم انتقل بعد ذلك إلى ما هو أعلى، ثم إلى ما هو أعلى، وهكذا. نعم.
هذا رام العلم جملة ما يحصل، يبدأ وينتهي من تفسير ابن جرير، وإذا سألته لم يعلق بذهنه من التفسير إلا القليل، يتذكر أنه قرأ كذا وقرأ كذا، ولكنه لا يفصح لك عن تفسير آية على الوجه المطلوب.
نعم، على وجه الدقة. والله بعض الناس يا أخواني يضحك على الناس، يقول تفسير ابن جرير وقد يحمله ويقول طبعات التفسير وما أدري وهكذا، ويخيل إليك أن علمه يسعى وهو ليس بشيء، لكن ويحسن الترويج لنفسه، وهذا تفسير ابن جرير، هذا تفسير السعدي، هذا يصلح وكذا وكذا إلى آخره، فيأتون إلى الكتب التي يبدأ بها الإنسان في علم من العلوم يزهد فيها، وكأن الرجل صار كبيرا، بل ربما حارب، يا ليته يقول اقرأوا هذه الكتب لمن كان مبتدئا، لكن يزهد فيها، يزهد فيها ولا يرى هذه الكتب. والعلم لا يرام جملة، إنما يؤخذ بالتدرج. نعم. والله أخرجكم من بطون أمتكم لا تعلمون شيئا، لكن جاء العلم شيئا فشيئا. نعم.
إذن كيف يكون؟ لابد من التدرج، والتدرج سنة لابد منها. كذلك رجل يريد أن يطلب علم الحديث، يذهب لنيل الأوطار يبدأ به، أو فتح الباري، يقول أنا خلاص انتهيت من مجلد من فتح الباري. هذا الرجل اعلم أنه لن يحصل العلم على ما كان عليه أهل العلم، فيكون قارئا مثقفا عنده معلومات متناثرة، لكن ليس
يعني
هو
لعل الشيخ يقصد نيل الأوطار أو فتح الباري يعني في شرح كتب الحديث، وإلا نيل الأوطار ليس كتاب حديث، شرح لكتاب حديث هو المنتقى لمجد الدين بالبركات، وفتح الباري شرح من كتاب حديث هو صحيح الإمام البخاري رحمه الله. نعم.
لكن ليس هو العلم الذي أصل، والذي بعده سيكون عالما إن وفقه الله جل وعلا. كذلك في الفقه، ماذا قرأت في الفقه؟ يقول أنا أقرأ في المغني، أنا أقرأ في المجموع، هذا يصدق عليه أنه لم يأخذ بالترفق، رام العلم جملة، المغني والمجموع والكتب الكبار هذه إنما يعي مسائلها الكبار من أهل العلم، لكن طالب العلم المبتدئ لا يقرأها قراءة من أولها إلى آخرها. لا شك أن
أخواني أظن أنكم قابلتم كثيرا من أمثال هؤلاء، هذا عنده طبوليات، أنا قرأت وأنا درست وأنا أقرأ في المغني وأنا أقرأ في كذا وأنا حتى إذا استفتته امرأته عن قطرة دم تنزل عليها بعد انتهاء عادتها لا يستطيع أن يأتي بفتوى، قد قرأ المغني ولا يستطيع أن يفتي في قطرة دم نزل من امرأته، ماذا يصنع فيه؟ أو إذا عنا له شيء في صلاته فإنه لا يستطيع أن يعرف جوابه. نعم.
لا شك أنه قد يحتاج إلى بحث مسألة بخصوصها.
أذكر برجل متعالم زارني مرة وأنا في الرياض، زارني مرة ومتعالم، يقول لماذا كل هذه الكتب والقراءة وكذا، أنا أعرف كل ما فيها. المهم جهلته فسألته عن مسألة في الصلاة، هل تتم صلاتك أم لا؟ قال أخرج وأبدأ الصلاة من جديد. هذا هو علمه، يعني بدلا من أبحث علميا يخرج ولا ما يخرج، تبطل صلاته ولا ما تبطل، ماذا عليه؟ خلاص يخرج من الصلاة يبدأ من جديد، إذا لست في حاجة إلى هذا العلم. نعم.
لا شك أنه قد يحتاج إلى بحث مسألة بخصوصها يرجع فيها إلى المطولات، لكن لا يقرأها سردا يمر عليها. أيضا لا يهتم طالب العلم، وهذا من فروع الترفق.
هذا لما كان الناس يرجعون إلى الكتب تخيل الآن، تخيل الآن الرجوع إلى الأجهزة ورجوع إلى فتاوى المواقع، فقد يظهر التعالم جدا، وقد زهد الناس في الكتاب. حذر السلف من الاقتصار على الكتاب، الآن لم يعد إلا القلة النادرة هي التي تقتني الكتابة وتفتح الكتاب، وإنما صارت المعلومات السريعة. ولهذا ينشأ مثقفون ولا يتعلمون. فيوما كان العلم في بطون الكتب كان العلماء يحذرون من ألا تؤخذ، من ألا يؤخذ العلم على العلماء، يحذرون من الاقتصار على الكتاب، احذروا التفرد بالكتاب. كيف الآن ولا بيعد حتى الكتاب، إنما أصبحت الفتاوى التي إن كتبت كلمة خرج لك 1000 مطلوب، كيف توفق بينها، كيف توفق بينها؟ حيرة ثم حيرة ثم حيرة ثم حيرة. ولهذا أصبح تتبع الرخاص وتتبع الزلات منهجا سائدا عند كثير من الناس، نظرا لسهولة الرجوع إلى هذه المسائل بسهولة. نعم.
أيضا لا يهتم طالب العلم، وهذا من فروع الترفق، لا يهتم بالتفصيلات، فإنه إذا كان في طلبه للعلم اهتم بدقيق المسائل واهتم بالتفصيلات فإنه ينسى ولن يحصل علما، لأنه لم يؤصل ولم يبن القاعدة التي معها تفهم تلك التفصيلات. بعضنا يذهب لدروس مفصلة جدا يمكث أصحابها في كتاب سنين عدادا طويلة ما انتهوا منه، أو في الباب الواحد يجلسون أشهر ونحو ذلك، وظن أن هذا يحصل معه علما. لا، هذه الطريقة ليست بطريقة منهجية، لأنه لم يترفق صاحبها فيها. ولقد قال جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين فسرها أبو عبد الله البخاري رحمه الله رحمة واسعة في صحيحه، قال: الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره.
نعم، هذا وهو مصطلحات العلم، أساس العلم. العلم له مصطلحات وأساس يا أخوان. الذي يصب بيتا هذه ويضع الخرسانات الضخمة هذه وقد يصل إلى 30 دورا ما يستغنى عن المسمار يا أخوان. المسمار هذا لابد منه. كيف يقيم ويصلح خشبا بناء عليه يضع الخرسانات بعد ذلك؟ لابد من هذا المسمار الذي قد يبدو أنه ضعيف، لابد أن هذا من السلك الضعيف، هذا لابد منه، لابد منه. فلا تظن أن هذا البناء الضخم القوي إنما نشأ بدون ذراته الأولى، فلابد من جمع المادة كلها ولملمة ذلك، ثم بعد ذلك ينبني وينشأ هذا البنيان شيئا فشيئا. ما أحد يبدأ بالدور العاشر، الكل يبدأ بالحفر والإعداد والتهيئة، ثم يضع بعد ذلك البناء لبنة لبنة، قاعدة قاعدة، عمودا عمودا، ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك، وهكذا حتى تأتي الكماليات بعد ذلك التي يسميها الناس بالتشطيبات، ثم يأتي بعد ذلك السكن لتسكن هادئا. لا بد من هذه المراحل. القطار هذا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مسمار مع كرسي مع شيء بسيط حتى تكامل وصار قطارا قويا. كذلك العلم، لا تتعجل يا أخي. ونحن نقول بأن من يتعجل وينظر في هذه المسائل، الغالب أن هؤلاء أحسن أحوالهم أنهم لا يفهمون، وإلا فالغالب أنهم غير مخلصين، لأنه يريد شيئا يشتهر به، شيئا يعرف به، وربما ذكر الواحد منه مسألة لتكون مسألة مجلسه حتى يلفت الأنظار إليه. هذه مشكلة، هذه مشكلة. العلم له مصطلحات لابد أن يصبر، أن يصبر عليه. ولهذا لما أجبنا عن سؤال ورد عن كلام الددو، كلام الددو المنحرف هذا الأشعري، لما سئل عن منظومة البيقونية في مصطلح الحديث، فإذا بي وزيد يقول هذه 34 بيتا لا تساوي شيئا، هذه بعض التعريفات. طيب التعريفات، أليس العلم يبدأ بالتعريفات؟ أليس العلم يبدأ بالاصطلاحات؟ إن قوما ضلوا لما لم يعرفوا مصطلح التوحيد. ما هو؟ إن قوما ضلوا لما لم يعرفوا مصطلح كلمة، معنى كلمة لا إله إلا الله. إن قوما يضلون اليوم لأنهم لا يعرفون معنى شهادة أن محمد رسول الله. إن قوما لا يعرفون اليوم أين الله، إن قوما لا يعرفون اليوم الرحمن عرش استوى. هو نفسه ما يعرف يعني ما معنى الرحمن عرش استوى، هو ما يعرف. صيروا على طريقة الأشاعرة في الأسماء والصفات، ما يعرف هو المسكين. لماذا؟ لأنه لم يدرس هذه أولا على طريقتها الصحيحة. إذن البيقونية طريقة علماء يربون نعم على المصطلحات أولا، ويستطيع صاحب البيقونية أن يجعلها أكثر من هذا، لكن لابد أن تضع البيقونية 34 بيت، وتضع قصب السكر بعد ذلك، وتضع بعد ذلك إلى أن تصل إلى ألفية العراق وألفية السيوط. سيأتيك يوم تصل فيه إلى الألفيات، لكن بما تبدأ؟ بما تبدأ العلم؟ ابدأ به أولا. هذا الرجل يعد من حفاظ الناس اليوم، لكن لم يتعلم على طريقة العلماء، لهذا حفظه كان سيفه الحاد الذي قتل به نفسه. ماذا يفيد؟ حتى يعرف الدد وغيره أن العلم إنما يؤخذ على طريقته الصحيحة، إنما الدد والثورات، الدد والخروج على السلاطين، الدد وتأييد الجماعات، الدد والأشاعرة، الدد والصوفية، الدد، كل هذا في انحراف، في انحراف، وهو من حفاظ الزمان. ويأتون بعض القنوات كمثال للشباب في الهمة في الحفظ. كذلك الطريفي نفس المسألة، تجد أمثال هؤلاء عندهم الحفظ، عندهم كثرة المسائل، لكن ما عندهم تحقيق المسائل وتصحيح المسائل على طريقة العلماء وعلى وفق منهج العلماء. فترى الواحد يضل في أصل من أصول أهل السنة والجماعة وهو ما يدري أصلا أنه أصل من أصول أهل السنة والجماعة. انظروا إلى الطريفي وهو يفتي في الإخوان، انظروا إلى الطريفي وهو يفتي في الحكم غير ما أنزل الله، انظروا إلى الطريفي وهو يفتي في الخروج على السلاطين الظلمة، انظروا إلى الطريفي وهو يفتي في إقامة الثورات على الحكام، انظروا إليه سبحان الله. ومثله الحازمي نفس المسألة، كلام كثير وحفظ مسائل لكن على غير السبيل. انظروا إلى الحجي نفس المسألة. فماذا يصنع يا أخواني الحفظ هذا؟ ماذا يصنع إذا لم يكن إنسان على الطريقة؟ إذا لم يكن على الطريقة ربما بنبهر بعض الشباب يقول هؤلاء كانوا أحفظ من العثيمين، هؤلاء كانوا أحفظ من ابن باز، ووالله قد نسلم لهم من جهة الحفظ، لكن حفظ العلم وحفظ أصوله وحفظ فهمه قد حرم منه. فالعلم عند الأكابر، ولهذا قال بعض السلف ليس العلم بكثرة المسائل وإنما العلم نور يقذف الله في القلب، هداية يوفق الله عز وجل إليها العبد. انظروا ماذا مر معنا في بحث صلاة الجمعة في البيوت، مسألة يعني سهلة، مسألة ليست موجودة عند عالم، ومع ذلك انظروا فتوى تلك فتوى تلو فتوى تلو فتوى تلو فتوى، ما كلف أحد منهم أن يرجع إلى نفسه، أن يرجع إلى كتب أهل العلم وشروحات أهل العلم. إذا ليس العلم يا أخواني بالكثرة، كثرة المسائل، ولا بالتشقيقات ولا بحفظ المتون فقط، حتى ينضاف إلى ذلك البصيرة فيه والفقه فيه والأخذ على أيدي العلماء. نعم.
هذا الرباني في العلم والتدريس هو الذي يربي الناس بسرور
العدوي. مصطفى العدوي تذهب عندنا لتعلم علم الحديث، يعطيك أول شيء، يعطيك السؤال كتابا مختصرا في سؤال وجواب في المصطلح. طيب اعطيني إياه من كتب السلف بدل ما تعطيني سؤال وجواب منك أنت من تصنيفه وتأليفه، اعطيني إياه من كتب أهل العلم لأستفيد علم العالم. والأمر الثاني ربطني بكتب أهل التخصص المعروفين الذين صنفوا في هذا العلم، وأنت اشرح لي. إنما الكتاب كتابه ولا يشرحه ربما، إنما قد يسلمك إلى بعض التلاميذ عنده ولا بعض الطلبة عنده. طب وبعد ذلك دورة سريعة في التخريج، وبعد ذلك أرني مجهودك بقى، كن أبا حاتم أو أبا زرعة، هذا المطلوب. أليس هذا يا أحمد ولا في شيء ثالث؟ يعني أرى هذا الذي بلغني عن إخواني الذين كانوا عنده يوما ما والآن الحمد لله وفقهم الله ويردون عليه ولا الحمد من الكتب. طيب الأول ابدأ بسين وجيم له باختياره هو ولم يشرحه، وقد يعطيك لبعض الطلاب إن تعهدك بشيء من هذا. ثم بعد ذلك دورة في التخريج سريعا، ثم بعد ذلك أما وقد تعلمت علم المصطلح وضوابط وقاعدة، أما وقد تمرنت على التخريج، هيا بنا نقوم بعمل أبحاث. أين أبحاثك؟ أين عملك؟ أين شغلك؟ ولهذا أكثر الذين حصلوا شيئا في هذا العلم عنده من جهوده بعض فضل الله سبحانه وتعالى. ليس أن هذا الرجل أصل العلم خطوة خطوة ورسالة رسالة وكتابا كتابا، هذا الذي عنده نعم، فما عنده طريقة نعم.
هذا الرباني في العلم والتدريس هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، يشرف المدرس وطالب العلم إذا درس أن يذكر كل ما يعلم في المسألة، أن يذكر بعد تحضير واسع كل ما وصل إليه تحضيره، لكن هذا شرف له، ولكنه ليس بنافع لمن يعلم، لأنه هو يستعرض
له وهو يتوسع. يعني يقال هذا ما شاء الله يحصي علما، لكن الطالب ما يستفيد ما ينتفع نعم.
ولكنه ليس بنافع لمن يعلم، لأنه هو يستعرض ما علم، والعالم إنما يعطي ما يحتاج إليه السامع، لا يعطي ما هو فوق مقدرة فهم السامع، يعطي ما يحتاج إليه السامع.
انتبهتم يا إخوانا، دي مسألة مهمة. العالم لا يختبر نفسه هو ويعرض ما عنده وكل ما عنده، إنما العالم يعطي ما يتناسب مع من يتناسب مع الطالب. الآن لو أحد المدرسين تخرج من قسم اللغة العربية كلية اللغة العربية وقد أخذ الألفيات والآخر، إذا جاء يدرس في الصف السادس ابتدائي يدرسهم ألفية ابن مالك الخلاصة ولا يدرسهم ماذا؟ لما يدرس ما يحتاجون إليه، ولا يقول مدرسة البصريين والكوفيين لسادس ابتدائي أو خامس ابتدائي، ينظر ماذا يحتاج إليه الطالب نعم.
إذن فلا بد من الترفق. كيف يكون الترفق؟ سيأتي جوابه في بيان المنهج الصحيح في التدرج في طلب العلم. الخصلة الثالثة أن يكون مواصلا في طلب العلم، يجعل للعلم أعز أوقاته وأحلاها، لا يجعل للعلم الأوقات الميتة. الأوقات
لا يتعلق بالوقت، يبقى الأول ما يتعلق بالإخلاص، الثاني الرفق ويعنى بالرفق التدرج، الثالث بذل الوقت نعم.
لا يجعل للعلم الأوقات الميتة، الأوقات التي كل فيها ذهنه كل فيها ذهنه وضعف فيها فهمه، يجعلها للعلم، يجعلها للدرس، هذا قد خالف وما نصح نفسه. إذن العلم تعطيه من وقتك أعز الأوقات التي فيها صفاء الذهن وقوة الذهن والفراغ، وهذا إنما يكون بضميمة أمر آخر، ألا وهو أن يكون طالب العلم شغفا بالعلم ليلا ونهارا، يصبح مع العلم، ذهنه مشغول بالعلم، يمسي كذلك همه العلم، إذا أراد أن ينام بجنبه كتاب ربما يحتاج فيه إلى مسألة. ولهذا يقول بعضهم إذا رأيت كتب طالب العلم مرتبة فاعلم أنه هاجر لها، إذا رأيتها
مرتبة فاعلم أنه هاجر لها، ليلا مرتبة يعني ما امتدت يده إليه. كذلك إذا رأيت التراب عليها فمعناه أنها لم تفتح نعم.
إذا رأيت كتب طالب العلم
هذا بصفة عامة، قد تكون كتب مرتبة لأنه مرتب، يذكرون أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان غاية في الترتيب، مع أنه كان غاية في الاطلاع والقراءة، لكن بعض الناس مولع بتجهيز مكتبة وبالحفاظ عليها وبترتيب شكلها، إن دخلت إليه وجدت ما شاء الله معرض كتاب دولي ما شاء الله وهو لا يفتح شيئا، لكن هو مولع بهذا نعم.
ولهذا يقول بعضهم إذا رأيت كتب طالب العلم مرتبة فاعلم أنه هاجر لها، إذا رأيتها مرتبة فاعلم أنه هاجر لها. إذا أتيت على غفلة ودخلت مكتبة فلان من الناس ورأيت كتبه مرتبة كل واحد في مكانه، معنى ذلك أنه ما يطالع. الأرض ما عليها كتاب ولا بجنبه كتاب، وإذا كان عنده طاولة ليس عليها كتاب. هذا معناه أنه يأخذ الوقت الذي يفعله بعض المثقفين أصحاب المشاغل، يقول وقت قراءة. طالب العلم ما عنده وقت يسمى وقت قراءة، لأن وقته كله في طلب العلم، يصبح ويمسي ذهنه مشغول بمسائل العلم في فترة شبابه، الفترة الرئيسة في عمره التي فيها يحصل يكون شغفا. هنا تتوزع الأوقات، الأوقات الجليلة التي يقوى فيها ذهنه يختار لها العلوم التي تحتاج إلى كد ذهن، مثل الفقه والأصول ونحو ذلك. الأوقات المتوسطة يختار لها العلوم التي لا تحتاج إلى كد ذهن، مثل التفسير الصحيح، مثل التفسير الحديث المصطلح ونحو ذلك. الأوقات التي يضعف فيها فهمه يختار فيها قراءة كتب الآداب، كتب الرجال، تراجم الرجال، التاريخ ونحو ذلك، الثقافة العامة.
هذه فائدة، يعني فائدة. الإنسان تمر به أوقات يكون فيها نشيطا جدا أو متوسط النشاط أو ضعيف النشاط، فيوزع العلوم على حسب. إذا قام الإنسان من نومي فإنه يكون قوية الذهن في هذا، لأنه أخذ قسطا من الراحة، فيجعل العلوم التي تحتاج إلى تدقيق وارتباط بعدها ببعض وتحتاج إلى تفكير، ثم إذا توسط نشاطه احتاج إلى ما يحتاج أيضا إلى توسط، وإذا فترت عزيمته وقل نشاطه فإن يحتاج إلى الكتب التي لا تحتاج إلى تفكير، كتب الرقائق، الآداب، الأشياء العامة هذه التي هو يحتاج إليها أيضا، ولكن يجعل لها مثل هذه الأوقات. نعم.
إذن هو منشغل دائما أينما كان، منشغل مع طلب العلم، دائما يفكر فيه، لا يسليه عن طلب العلم نزهة ولا صحبة. ولهذا نرى أنه من أكبر ما يعاب على بعض من يظن أنه طالب علم أنه يمضي الساعات الطوال في مجالس في قيل وقال وأحاديث لا تمت للعلم بصلة، هذا لا يكون طالب علم، وإنما يكون شيئا آخر بحسب ما أشغل به نفسه. أما طالب العلم فمشغول سلواه وهواه ورغبته في طلب العلم. المجلس الذي فيه كلام عن مسائل العلم وبيان ما أنزل الله جل وعلا في كتابه أو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مكان شراح الصدر ومكان سعة الصدر أو مكان تعليم أو مكان بيان للعلم الذي أنزله الله جل وعلا، هذا هو سعة الصدر ومكان راحته. إذن فطالب العلم ينبغي بل يجب عليه أن يكون من خصاله الملازمة له أن يكون ملازما للعلم، لا يعطي العلم بعض الوقت، إنما يعطيه كل الوقت أو جل الوقت في فترة الشباب، الفترة التي فيها تحصيل العلم. ولهذا يقول بعض من تقدم أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، لأن العلم غزير مسائله كثيرة شتى. ولهذا كان بعض أئمة الحديث حدث بحديث وهو على فراش الموت فقال لكاتبه اكتبه، هو على فراش الموت، علم حصله في هذه اللحظة، هذا يدلك على إخلاصه وعلى متابعته وقلبه شغف بذلك الشيء.
نعم، لأن من عاش على شيء مات عليه، كما قال الحافظ ابن كثير، وعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. فهو لتعلق بالعلم ما يستغنى عنه حتى ولو كان على فراش الموت، حتى ولو كان ينتظر الموت. ولهذا ورد عن بعض السلف أنهم باحثوا العلم حتى خرجت أرواحهم من جسومهم. هذه مسألة. المسألة الثانية مسألة التعبد بالعلم. قد يأتيك الشيطان ويقول ما فائدة العلم وأنا على فراش الموت، ما فائدة العلم، إنما أطلب العلم لأعمل. نقول لا، تطلب العلم عبودية لله ولم يكن عندك وقت، ولو لم يكن عندك وقت للعمل. ألسنا نطلب فقه الزكاة ولو لم يكن عندنا أموال؟ ألسنا نطلب فقه الصيام ولو كنا عاجزين عنه؟ ألسنا نطلب فقه الحج وإن كنت لا أستطيع عليه سبيلا؟ ألسنا ندرس فقه الجهاد وإن لم يكن جهاد؟ ألسنا ندرس فقه الإماء وإن لم يكن عندنا الإماء؟ إن الإنسان يطلب العلم عبادة، ولو لم يأتي
محل لتطبيق هذا العلم، فحسبه أن يموت بهذه المسألة عالما فيرتقي. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت رتلت في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية. كذلك أيضا يرتفع مقامك في العلم بحسب ما تحصل. هذا فقه السلف. نعم.
والإمام أحمد لما كان في مرضه الأخير كان ربما أن
فقهنا ماذا يا أخواني؟ فقهنا هذه المسألة عندي أحتاج إليها فأدرسها. لا، هذا إذا هذه دراسة لتعمل، إنما دراسة لتكون طالب علم تنفع الناس، إنما تدرس العلم كله سواء كان عندك واقع لهذه المسألة أم لا. إنما تدرس العلم حتى إذا نزل بك رجل ليس عنده واقع العلم، عند وقع هذه المسألة ليس عندك، استفتاك فتفتي أحكام الجهاد والإماء وغير ذلك، هذا كله تدرسه حتى إذا قام سوق الجهاد إذا بنا عندنا العلماء ما يتعلق بالزواج والمعاشرة والحقوق وكذا، تعلمه لو كنت شابا، حتى إذا استفتاك من هو متزوج في مسألة من هذه المسائل أجبته. أذكر مرة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى وهو يدرس الفقه لما جاء إلى باب الإماء والعبيد وغير ذلك ويتعلق بهذا الباب، فأرسل لي أخ سؤالا: يا شيخ لو أن هذا الموضوع يعني لو أننا تجاوزناه لعدم وجود داع له أو كذا، أليس هذا هو الأفضل؟ فإذا بالشيخ ماذا يقول؟ يقول: لا لا لا، أنسب لك ألا تحضر، الأفضل ألا تحضر أنت، يعني إذا أردت ألا تحضر لا تحضر، إنما هذا العلم لأنك لا تدري متى تحتاج إليه. تعلم ثم تعلم ثم تعلم، فإنك لا تدري متى تحتاج إلى هذا العلم أو يحتاج إليه غيرك. نعم.
والإمام أحمد رحمه الله تعالى لما كان في مرض الأخير كان ربما أن أصابه بعض الوجع فأن أنين يخرج الأنين، فأتى بعض تلامذته فروى له بالإسناد أن محمد بن سيرين قال أنس
عن محمد بن سيرين قول أنس بن مالك
رحمه الله كان يكره الأنين، قال: فما سمع أحمد أن حتى مات. هذه النفيسة لطالب العلم وللعالم هي التي بها يجعل الله جل وعلا
في طوس. نعم.
هذه النفيسة لطالب العلم وللعالم هي التي بها يجعل الله جل وعلا طالب العلم عالما في مستقبل أمره إن شاء الله تعالى نافعا، يكون همه مع العلم ليلا ونهارا، يستفيد ما يحتقر فائدة يأتي بها الصغير أو الكبير، بعضهم يأتيه من هو أصغر منه بفائدة فيستكبر عليها أو لا يصغي لها كل سمعه، وهذا لأجل أنه عظم نفسه على العلم، فإذا عظم نفسه على العلم فإنه لا يكون من المحصلين للعلم، بل إن العلم يكون مع الصغير ويفوت الكبير، بعض العلم يفهمه من هو أصغر ويفوت الأكبر، فإذا وضحه له استفاد. وهكذا يذكر أهل العلم له المثل الواضح ألا وهو قصة سليمان مع الهدهد، فإن الهدهد مع وضاعته قدرا وذاتا ومعرفة سليمان قدرا وذاتا ومنزلة عند الله وعند الخلق، قال له الهدهد: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فعلمها الهدهد وجهلها سليمان عليه السلام، فهذا استفاد منه أهل العلم ألا تتكبر على من أتاك بفائدة صغرت أم كبرت، يأتيك بفائدة يستشكل استشكالا أرعه سمعك لأنه يفتح لك بابا بذلك. هذه الخصال الثلاث مهمة جدا لطالب العلم. وهناك
نعم، إذا قد يعلم الصغير ما لا يعلمه الكبير فلا تترفع يا أخي، أنت تنشد ضالة وهي العلم، أتتك من صغير من كبير من امرأة من رجل من مسلم من غير مسلم حتى لو من غير المسلم وهي فائدة وعلم دل عليه الدليل خذه. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه الحبر اليهودي كما عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال: يا أبا القاسم، ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع؟ وذكر الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له: نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة أنها تقول ما شاء الله ثم جاء محمد. ما شاء الله ثم شئت، أو ما شاء الله وحده، وهذا الأكمل. فالإنسان لا يترفع عن الفائدة، طالب العلم ضالة الفائدة، متى وجدها اغتنمها ولم يفرط فيها. نعم،
هذه الخصال الثلاث مهمة جدا لطالب العلم، وهناك غيرها كما ذكرت لك تطلبها من الكتب التي ألفت في هذا الباب. الآن نأتي للسؤال المهم، كيف يكون الترفق، كيف يكون التدرج في طلب العلم، أو ما هو المنهج في طلب العلم؟
الجواب بعد هذه المقدمة، ثلاثة أمور يحتاج إليها طلب العلم. أولا هي أولا الإخلاص، ثانيا الرفق، ثالثا الوقت، كيف تستغل وقتك وتوزعه. ننتقل بعد ذلك إلى الطريق، ما المنهج في طلب العلم، هو بيت القصيد. نعم،
الجواب أن العلوم متنوعة مختلفة، العلوم الشرعية متنوعة مختلفة، فمنها علوم أصلية ومنها علوم مساعدة، يسميها بعضهم علوم الآلة ويسميها آخرون علوما صناعية. فالعلوم الأصلية هي علم الكتاب والسنة، يعني علم التفسير، علم الحديث، علم الفقه، ثم علم التوحيد، نخرجه من الكتاب والسنة لأجل عظيم منزلته، لأن كل هذه العلوم متفرعة ومفهومة من الكتاب والسنة.
يبقى علم التفسير، علم الحديث، علم الفقه، وأهم من هذه كلها علم العقيدة. يبقى عندنا عقيدة، وعندنا تفسير، وعندنا حديث، وعندنا فقه، هذه العلوم الأصيلة. نعم، فالعلوم تنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين، علوم أصيلة وعلوم مساعدة، أي أدوات لفهم هذه العلوم الأصيلة. فأنت في حاجة لمعرفة لغة وكذا لتعرف دلالات الألفاظ في الكتاب والسنة، أنت في حاجة إلى معرفة علم المصطلح حتى تتعرف على الصحيح من غير الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تحتاج علم أصول فقه حتى تعرف كيفية الاستنباط وما القواعد التي تساعدك على ذلك، أنت في حاجة إلى معرفة البدع ومعرفة كتب أهل السنة لتعرف أو تتعرف على منهج أهل السنة والجماعة. المهم أن هناك علوم، هذه العلوم أصيلة وهناك علوم مساعدة، ومنها علم القراءات كذلك، حتى تعرف القراءات التي قرئ بها كتاب الله عز وجل، ففيها أيضا انتفاع من بعض الأحكام أحيانا، تعرف عظمة كتاب الله عز وجل أيضا فإنها تضيف أوجها، وما يحتاج إليه أيضا تلاوة القرآن من علم التجويد وكذا وعلم القراءات، كل هذه الإنسان يحتاج إليها، الإنسان يحتاج إليها. علوم القرآن أيضا لمعرفة طرق المفسرين ومناهج المفسرين، وكيف تفسر كتاب الله عز وجل، وما هي الأدوات التي ينبغي أن تحصلها لتفهم كتاب الله سبحانه وتعالى، كل هذه أخواني الإنسان في حاجة إليه. فلا بد من علوم أصيلة، ولا بد من علوم مساعدة، ولا بد من شيخ ترجع إليه لينظم لك الوقت في كل هذا ويضع لك منهجية تسير عليها. نعم،
إذن عندنا العلوم الأصلية لطالب العلم التفسير والتوحيد والحديث والفقه، والعلوم المساعدة هي أصول التفسير أو ما يسمونه بعلوم القرآن، أصول الحديث أو ما يسمى بمصطلح الحديث، أصول الفقه، النحو وعلوم اللغة،
وأصول الفقه والنحو وعلوم اللغة. نعم،
ثم هناك تقسيم آخر، العلم منه أصول ومنه ملح. الأصول مثل هذه العلوم
يسمونها عقد وملح، عقد وملح، هذا إن شاء الله سنأخذ الرسالة له أيضا الدورة القادمة إن شاء الله. نعم،
الأصول مثل هذه العلوم سابقة الذكر كلها التي ذكرت، الأصلية والمساعدة، والملح كالأخبار والتراجم والغرائب والقصص والتاريخ ونحو ذلك.
نعم، يقول ملح، يعني أنها ليست هي الأصيل التي يتعين طلبها، أو تحتاج إلى مثلا تقعيدات تدخل ضمن هذه العلوم السابقة، وإنما هي عبارة عن ملح. نعم، أخبار وتراجم وغرائب وقصص وتاريخ، وإن كان هذا كله حتى ينتفع الثانوية لابد أن يدخل ضمن الضابط العام أيضا، فلقراءة التاريخ ضابطها، ولقراءة السيرة ضابطها، والأخبار لها ضوابطها، لكن في الجملة في النهاية هذا يتساهل فيه ما لا يتساهل في غيره، هذا هو المراد. يعني أنه يتساهل فيه ما لم يتساهل في غيره من العلوم. نعم، كعلم الحلال والحرام هذا، وفهم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الصحيح من السقيم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه علوم لها ضوابطها الخاصة، وهذه العلوم لها ضوابط، لكن كما عاثر العلماء في باب التاريخ وكذا على التساهل فيه ما لم يتساهل في العلوم الأخرى، وليس معنى تساهل أننا نقبل أخبار الكذابين، لا، ولكن أنه يسامح فيها بالشهرة، فقد يشتهر الأمر والخبر والشيء والواقعة ولا تكون من جهة الإسناد ما تكون. نعم.
أولا، علم التفسير. علم التفسير تتدرج فيه بأن تبدأ بتفسير مختصر جدا تطلع فيه على معاني كلام الله جل وعلا،
هذا بدأ بالعلوم الأصيلة، وأولها علم التفسير. كيف تسير في علم التفسير؟ بمنهجية وطريقة. نعم.
علم التفسير تتدرج فيه بأن تبدأ بتفسير مختصر جدا تطلع فيه على معاني كلام الله جل وعلا، وخاصة إذا كنت حافظا للقرآن، فإنه يكون من أنفع الأشياء لك أن تمر على تفسير مختصر. كان العلماء يعتنون بتفسير الجلالين في الأعصر المتأخرة، وهو نافع مفيد، لكن تحترز في قراءته على ما فيه من التأويلات. قد صنفه الجلالان جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، تمر فيه من أوله تأخذ المفصل حيث إنك تسمعه كثيرا في الصلاة تفهم المعاني باختصار، وهو كله مجلدان صغار. فإذا مررت على 50 صفحة أخذت المفصل كاملا، فهمت المعاني التي تسمعها في الصلاة، فيكون معك علم واضح.
نعم، لكن الأفضل منه تفسير العلامة السعدي، تفسير كريم الرحمن، لأنه تفسير سلفي قح. تفسير أيضا العلامة فيصل المبارك، وهو تفسيره في دروس القرآن، فتوفيق الرحمن وهو تفسير جليل أيضا سلفي. نأخذ التفسير الخالصة من العقائد المنحرفة، خصوصا وأن المبتدئ قد لا يكون عنده قدرة على التمييز بين عقيدة الصحيحة وغيرها، فلذا يبدأ بهذا التفسير السالم من المؤاخذة. نعم.
كيف تعرف أنك فهمت التفسير حتى تنتقل إلى غيره؟ هنا الجواب، أن تستطيع أن تفسر الصورة على نفسك، مثلا تقرأ صورة والشمس وضحاها، فقرأت تفسيرها في الجلالين وفهمته، كيف تعلم أنك فهمته؟ تغلق التفسير وتبدأ تفسر على نفسك، فإذا استطعت أن تفسر بصواب وبدون تلكؤ وبوضوح في فهم الآيات عند نفسك، فإنك تكون قد درجت فهمت تفسيرها، ويمكن أن تنتقل بعدها إلى غيرها. وهذه طريقة يأتي تفصيلها في غير التفسير. هذا أولا، تبدأ بتفسير الجلالين، بعد ذلك تنتقل إلى ما هو أعلى منه، مثل تفسير الشيخ ابن سعدي، أو مثل تفسير البغوي أو ابن كثير، أو مختصراته إذا كان هناك مختصرات سالمة من المعارضات، فترجع إليها، تمر عليها مرورا تعرف معه المعاني، تكون المعلومات التي فيها التي هي أطول من الجلالين قد أتت ذهنك بعد فهمك لما أورده الجلالان واضح. فإذا أتت المعلومات الأكثر تكون المعلومات الأقل واضحة، لأنك استطعت أن تفسر والشمس وضحاها، فسرت على نفسك بعد ذلك إذا قرأت ابن كثير، إذا قرأت البغوي ونحو ذلك من الكتب التي هي أكبر قليلا، بعد ذلك ستحس من نفسك أنك أدركت أكثر، وهكذا مع مرور الزمن تحس أنك نميت فهمك لكلام الله جل وعلا. التوحيد.
نعم، هذا كلام طيب، لكن كما قلنا مع ملاحظتي هنا نضعها، احذر أن تبدأ شيئا من العلوم بكتب غير سالمة في باب العقيدة، احذر، ولو أن العلماء درسوها بعد ذلك، لكن لا تكونوا في البداية، لا تكونوا في البداية. لهذا لا نرى أن تبدأ مثلا بشرح النووي على مسلم، أو بفتح الباري على صحيح البخاري مثلا للحافظ ابن حجر، يعني ولا الجلالين ولا هذه الكتب التي فيها ملاحظات عقدية، ولو أن أهلها لم يصلوا إلى درجة البدعة لأنهم جهلوا أشياء من السنة فوقعوا في خلافها جهلا منهم، إلا أنك لا بد أن تكون الجرعة الأولى في البداية جرعة سالمة، لأن الإنسان ليس عنده تمييز. هذه قاعدة عامة في باب التفسير أو في غيره. يبقى الكتاب الأول لابد أن يكون كتابا سالما. الكتاب الأول لابد أن يكون كتابا سالما، ما يحتاج إلى تفنيد ولا إلى تفصيل. هذا الأمر صواب، هذا الأمر خطأ، هذا الأمر فيه إجمال، هذا الأمر فيه، لا، ابتعد عن هذا، أعطي الشيء الخالص. فتفسير علامة السعدية رحمة الله عليه هذا تفسير سلفي قح، كذلك تفسير توفيق الرحمن الشيخ فيصل المبارك هذا تفسير قح سلفي، وهكذا، وأضواء البيان الشنقيطي بعد ذلك، وتفسير العلامة العثيمين الآن طبع تفسير أيضا سلفي. الحمد لله التفاسير السلفية موجودة، ولله الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى. نعم.
التوحيد، التوحيد قسمان، القسم الأول العقيدة العامة، القسم الثاني توحيد العبادة، يعني علم التوحيد الذي ستدرسه إن شاء الله. ليس تقسيم للتوحيد المطلوب توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا تقسيم للتوحيد من حيث هو علم. العقيدة العامة ألفت فيها كتب، منها لمعة الاعتقاد، ومنها الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها الحموية. ذكر الحموية
وما يسمى بمجمل الاعتقاد، العقيدة العامة يعني مجمل الاعتقاد، وهو التصنيف في الاعتقاد بحسب أصول أهل السنة والجماعة. ثم هذا القسم الثاني وتوحيد العبادة، أي الكتب المصنفة في توحيد الألوهية، في توحيد العباد. يبقى عندنا كتب فيها مجمل الاعتقاد للأصول السنة، كتب فيها خاصة بباب من التوحيد وهو توحيد الألوهية، كتب خاصة بمسائل كالتائية مثلا، و هذه الكتب التي خاصة تكون خاصة بمسائل، إلى غير ذلك من هذه التفصيلات. كتب الردود تكون على الفرق، كتب الفرق التي تبين منهجهم ومعتقدهم، هذه كلها شجرة تدخل تحت باب واحد وهو باب العقيدة. نعم.
الحموية ذكر بعض المسائل، ومنها العقيدة الطحاوية وغير ذلك مما ذكرت فيه مباحث الاعتقاد كاملة، يعني يذكرون مباحث الاعتقاد كلها، كل مباحث الاعتقاد مثل الإيمان بالله، أسمائه وصفاته وربوبيته وما يتعلق بذلك، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، أحوال القيامة، أحوال القبر، البعث، ما يحصل في عرصات القيامة، الجنة، النار، والنار، القدر وما يتعلق به. ثم يذكرون تفاصيل الاعتقاد، مباحث أخر مثل الكلام في الأولياء وكرامتهم، مثل الكلام في الصحابة رضوان الله عليهم، مثل الكلام في الإمامة وحقوقها، مثل الكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل الكلام في الأخلاق ونحوها، كما ذكر شيخ الإسلام في آخر الواسطية. هذه تسمى عقيدة عن عامة لأهل السنة والجماعة. هذه تأخذها بالترتيب، تبدأ بكتاب مختصر تقرأه على شيخ، التفسير لا يحتاج أن تقرأه على شيخ.
تقرأه على شيخ، تقرأه على شيخ، والعلوم كلها تقرأه على شيخ، سواء العقيدة، التفسير، أي علم، طالما أنك مبتدئ تقرأه على شيخ. نعم.
التفسير لا يحتاج أن تقرأه على شيخ، إذا أشكل عليك شيء فسل فيه أو عنه. أما التوحيد فلا بد من قراءته، تأخذ مختصرا مثل لمعة الاعتقاد، إن حفظتها فحسن وهو المراد، وإن لم يتيسر فكررها حتى تفهم مباحثها. ومن الأغلاط التي تواجه طلاب العلم أنهم يأخذون كتابا ما استعرضوا مسائله ولا مباحثه، يعني يحضر يعرف الموضع الذي يحضر فيه عند المعلم، وهذا غلط، بل الواجب أن تعرف المباحث التي تكلم عنها الكتاب. لمعة الاعتقاد تمر عليها من أولها إلى آخرها، تعرف ترتيبه والمسائل التي تعرض لها ونحو ذلك، تعرض لها ونحو ذلك، ثم بعد ذلك تقرأه على معلم أو على شيخ. كتاب في أوائل الكتب لمعة الاعتقاد مسائله واضحة مختصرة، إذا شرح لك أو شرح لك وقرر عليه، إذا شرح لك وقرر عليه تقريرات كتبتها بعد ذلك اضبطه، فإذا ضبطت هذا الشرح وعرفت من نفسك وأنست أنك أحكمته أو أحكمت أكثره، تنتقل بعده إلى الواسطية. تأخذ أيضا الواسطية على معلم، ثم كيف تعلم من نفسك أنك فهمت هذا الباب؟ بعض الناس يقرأ فإذا أتى يعبر عما قرأ، إما أن يعبر بعبارة غير شرعية غير علمية، وإما أن يعبر خطأ، يكون فاهما أصلا خطأ من جراء قراءته. لما؟ لأنه لم يختبر نفسه. فأنت إذا قرأت الفصل من الواسطية مع شرحه تبدأ تدرسه على نفسك، تعبر عنه، تقول مثلا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية في أولها مثلا: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. تبدأ تشرح الفرقة الناجية من هم، أهل السنة والجماعة من هم، حتى تعرف من نفسك أنك أدركت معاني هذا الكلام. إذا أتى في أثنائه درست الكلام عن الصفات، مثلا صفة العلو لله جل وعلا، الاستواء على العرش، تذكر ما تعرض له الشارح من المسائل. ما تأخذها سماعا أو قراءة تقرأ تقول أنا قرأت الواسطية، هذا لا تحصل معه العلم، بل لابد أن تدرس. وهذا الذي يسميه أهل العلم،
يعني تحفظ أو تكاد تحفظ، ثم تعرف المعاني، ثم تعرف الدلالات، ثم تختبر نفسك فيما حصلت، ثم تستشكل. هذا كله في باب القراءة، لكن كل هذا لما يكون على يد شيخ متقن. نعم.
وهذا الذي يسميه أهل العلم معارضة العلم ومدارسة العلم ومذاكرة العلم. له ثلاثة أسماء: معارضة، مذاكرة، مدارسة. ويستعمل أهل الحديث له لفظ المذاكرة، يقول ذاكرته بكذا، كما مر في بعض أخبار الإمام أحمد أنه صلى العشاء وهو أبو زرعة الرازي عبيد الله ابن عبد الكريم الإمام المعروف، صلى العشاء سويا ثم دخل إلى المنزل فما فوجئ إلا بأذان الفجر، مكث الليلة يتذاكران. كيف يتذاكران؟ هذا يذكر إسناد وذاك يذكر المتن، هذا يذكر المتن ما تكلم عليه إذا كان عليه فقه أو نحو ذلك، يتذاكران العلم، هذا فيه تثبيت له. أما أن تحضر عند الشيخ والمعلم وتسمع وتذهب وعهدك بالدرس آخر ما سمعته، هذا لا يحصل علما، تسمع وتستفيد ومأجور إن شاء الله، لكن لا تنمي العلم ولا تؤسسه عند نفسك.
نعم. فإذا العلم يحتاج إلى طريقة في المذاكرة كما قلنا، من طريقة التدقيق والفهم ومعرفة معاني المصطلحات، ثم الاستشكال وعرض ما أشكل عليك على شيخك. نعم. واختبار حفظك. ويا حبذا لو أنك أخذت مجموعة من الدفاتر لتستخرج من الكتاب ما تعلق بالمصطلحات، ما تعلق بالتقاسيم والفروق، ما تعلق بالقواعد، ما تعلق بالاستشكالات، ما تعلق بالمسائل، ما تعلق بالتراجم، تستخرج من الكتاب كل هذا، حينئذ تكون منتفعا بالكتاب إن شاء الله. يعني يا أخواني العلم يحتاج إلى طريقة وإلى صبر. نعم.
فإذا إذا سمعت، قرأت الشرح، فهمت معنى الكلام، علامة فهمك عند إغلاق الكتاب أن تبدأ تشرح وتوضح المسائل. إذا كنت فاهما 100% ستوضح كل المسائل، لن يكون في ذهنك اشتباه. إذا كان فهمك ناقصا أو مضطربا أو مشوشا، ستلاحظ أنك أثناء الشرح لهذه الكتب الأساسية التي هي أصول، ستلاحظ أنك اضطربت، تتكلم ما تعرف كيف تعبر، اختلطت عليك المسألة، مع أنك كنت حين أمررته ظننت أنك فاهم له، ولكن عند الاختبار يكرم المرء أو يهان. فتنظر إلى نفسك فتعرف أنك فاهم أو لست بفاهم. فإذا ما استطعت أن تشرح هذا المقطع أو تلك الجملة، فمعنى ذلك أنك تحتاج إلى إعادتها، فلا تنتقل إلى ما بعدها إلا بعد إحكامها. سابقا طلاب العلم يحضرون عند الشيخ مثلا يدرسهم في الليل مدارسة لما درسوه، كل واحد يغلق الكتاب ويشرح لصاحبه والآخر يشرح له. ومن الحسن في طلب العلم أن تتخذ لك صاحبا واحدا لا تكثر، صاحب واحد لا تكثر، فهذا الصاحب تراجع أنت وإياه العلم، تشرح له ويشرح لك، تبين له خطأ فهمه ويبين لك خطأ فهمك، وتتساعدان في هذا. إذا انتهيت من الواسطية،
إذا كان نجيبين لا يضيع أحدهما على الآخر وقته، فإنه إذا حصل باجتماع كثرة كلام فلا فائدة. لكن إذا كان لك أخ طالب علم فاهم تنتفع به تستفيد به، أو حتى لو هو أقل منك مستوى تفيد أنت، فتعرض العلم الذي عندك وهو يستشكو عليك أشياء، هذا حسن وجيد. لكن اهرب من الصاحب الذي كالداء، ولكن خذ الصاحب الذي كالغذاء. نعم. فإن كنت مضطرا ولابد، فما كان مثلك مثل الدواء، قد تحتاج لتنفع به ولست تريده، وإنما أنت في حاجة إليه. فالدواء يأخذه الإنسان عند الحاجة، والداء يهرب منه، والغذاء يقبل عليه. فالأصحاب ثلاثة: صاحب كالغذاء، وصاحب كالدواء، وصاحب كالداء. احرص على من هو كالغذاء الذي تحتاج إليه والذي لا تستغني عنه بحال، وابتعد واهرب من هذا المجذوم الذي هو الداء، فر منه. وأما من كالدواء فاحرص على أن يكون انتفاعك به عند الحاجة ولا تكثر، فإن كثرت تناول الدواء قد يكون لها آثار جانبية، نعم، من زغللة المخ وليس من زغللة العين. نعم.
إذا انتهيت من الواسطية تأتي الدرجة الثالثة. بعد فهم الواسطية تماما تأتي الدرجة الثالثة، تنتقل إلى الحموية، أو إن شئت تنتقل إلى شرح الطحاوية، ما فيه حرج. تستطيع بعد فهم الواسطية تماما، إذا فهمت الواسطية تماما تستطيع أن تأتي لكتب شيخ الإسلام تمر عليها.
لماذا الواسطية قبل الطحاوية؟ الواسطية تسلم لك عقيدتك وتفهمها فهما راسخا، حيث إن ابن تيمية رحمة الله عليه شيخ الإسلام مقرر لعقيدة السلف، فتأخذ تلك الأصول بإتقان وتستوعبها جيدا، وتستقيم عندك السنة ويتضح عندك الحق، حتى إذا أقبلت على الطحاوية إذا فيها مباحث فيها مؤاخذات على الطحاوي، فما يتسنى لك معرفة هذه الملاحظات إلا إذا كان قد سبق لك دراسة كتاب مستقيم في العقيدة. إذن الواسطية قبل الطحاوي، الواسطية قبل الطحاوي. نعم.
تستطيع بعد فهم الواسطية تماما، إذا فهمت الواسطية تماما تستطيع أن تأتي لكتب شيخ الإسلام تمر عليها تفهمها بإذن الله تعالى. لكن من العجب أن يأتي بعض منا ويفتح الفتاوى ويقرأ فيها، وهو ما أحكم أصول علم الاعتقاد، جاء به نوم تعبان كليل ما عنده إلا 10 دقائق أو ربع ساعة، قال خلي نقرأ في الفتاوى، يفتح ويقرأ، ثم بعد ذلك يصبح يجادل في بعض المسائل وهو ما فهمها أصلا. وهذا كثير واجهناه.
نعم، كثير واحد يقول لك شيخ الإسلام يرى كذا، وهو أصلا كان يقرأ الشيخ الإسلام وهو ما يرى، وهو ما يرى، كان يريد أن ينام أو ليس عنده من الفهم السليم الصحيح لكتب شيخ الإسلام ولكلام شيخ الإسلام. ولهذا رأينا يا إخواني أن جل الذين انحرفوا في جماعات التكفير والجهاد وغير ذلك أنهم انحرفوا بسبب فهمهم المغلوط لكلام شيخ الإسلام، يكون فهمه في واد وكلام شيخ الإسلام في واد آخر. هذه الآفة في العلم سبحان الله، حيث تأخذ العلم على غير أربابه، أو تقرأ في كتب لا تستطيع تفسير ما فيها، فتسقط هذا الكلام الذي قد يكون مجملا في بعض المواضع إسقاطا لا يصح، حيث إنك لم تتربى ولم تتأهل التأهل الذي يساعدك على فهم كلام أهل العلم. المسألة صعبة وخطيرة. نعم.
كثير يأتي يقول قال شيخ الإسلام كذا، وإذا راجعت وجدت أن شيخ الإسلام ما قال لأجل أنه أعطاه وقتا مقتطعا ليس بجيد.
الثاني يعني بحكم مخالطة للشيخ صالح كثيرا، الشيخ الحقيقة عنده دراية وسعة اطلاع على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حتى يعني إن لم أقل أنه يعرف مواضع كلام الشيخ في كتبه، يعني جل هذه المواضع وكذا، فلا يعني أقل من كثير منها حفظه الله، عنده خبرة الحقيقة واسعة بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
الثاني لأجل أنه ما عنده أصول تلك المسألة، يعني أصول تلك المسألة ليست ثابتة عنده، فيكون فهمه لكلام العلماء ليس بقوي. الأعظم من ذلك ألا يكون أحكم الواسطية أو الحموية أو لمعة الاعتقاد أحكمها فهما ويذهب إلى كتب السلف كالسنة لعبد الله بن الإمام أحمد أو الإيمان لابن مندة أو كالتوحيد لابن خزيمة أو كتاب أو كالتوحيد لابن مندة ومثل ذلك من الكتب الكبار التي ليست المسائل فيها مؤصلة كما أصلت في كتب المتأخرين
لأنها مبناها على الآثار. هي الكتب بالحقيقة مؤصلة كل شيء، لكن كما قلنا كتب الاعتقاد على قسمين، كتب ساقت الاعتقاد عن طريق الآثار، وكتب ساقت الاعتقاد عن طريق القواعد والرد على المخالف بتفصيل. فكتب آثار وكتب فهوم الآثار والقواعد التي نفهم بها الآثار، لا بد لطلب العلم من الأمرين معا ومن النوعين معا. بعض الناس يقول علينا بكتب الآثار، ما علينا بكتب المتأخرين وكتب التقعيد والإيضاح والتفصيل وكذا، ما علينا منه. غلط، فإن الأوائل أيضا قد استعملوا هذه الكتب. أحمد رحمه الله عليه له فهوم للآثار، الدارمي رحمه الله عليه له فهوم في الآثار، وهكذا كتب متقدمين فيها كتب الفهم أيضا. فأنت عندك آثار تحفظها وعندك فهوم لهذه الآثار. من حفظ الآثار ولم يطلع على فهوم السلف سوف ينزل هذه الآثار في غير منزله، ومن عنده فهم وليس عنده إسناد لهذا الفهم من كتب الآثار فإن هذا يكون علمه ناقصا. لا بد من الأمرين معا، لا بد من الأمرين معا، كما نقول لا بد من كتب الحديث وكتب الفقه، لا بد من كتب التفسير وكتب علوم القرآن، لا بد. هذه كلها أمور تجدها عند العلماء، لكن عند الطلاب أحداث أسنان تجد أن الطالب يعمد إلى شيء يظنه العلم كله، وأنه لا بد أن تطلب علم على هذه الطريقة ويسفه ما عداه. لماذا؟ لأنه لم ينظر بنظر العلماء، لأنه لم يتربى على أيدي العلماء. ترى بعض الناس لا يرى كتب المتأخرين مطلقا، بعضهم لا يرى بعد 100 سنة، بعضهم لا يرى بعد 1000. من الذي قال هذا الكلام؟ من الذي قعد هذا التقعيد؟ لازال العلم في سائر العصور ينتفع بعضهم من بعض في كتبهم المؤلفة في عصورهم وأزمانهم. ما أحد قال في أي عصر علينا بكتب المتقدمين وأما الكتب التي في عصرنا لا نأخذها، طالما أنها كتب نافعة فينتفع بها ويستفاد منها، وربما كانت قائمة على التأصيل والإيضاح الذي يوضح لك كتب المتقدمين. نعم،
لكن إذا أصلت المسائل ثم ذهبت إلى تلك الكتب فسوف يكون استدلالك بكلام السلف على أتم وجه، فستفهمه على أتم فهم إن شاء الله تعالى، لأن الكلمة من كلام السلف سوف تكون في بالك منوطة بالمسألة التي كانت عندك أصولها في تمام الوضوح، ترتبط الكلمة واضحة عندك معناها، مرادهم بها محترزاتها ما تحوى. من أمثلة ذلك مثلا الكلمة التي هي في أول لمعة الاعتقاد، حيث قال صاحب اللمعة في أولها في الإيمان بالأسماء والصفات بلا كيف ولا معنى،
بلا كيف ولا معنى، فنفى الكيف والمعنى. هذه تشكل أنت كطالب علم درست في كتب شيخ الإسلام وغيره أن السلف إنما يفوضون الكيف لا المعنى، فكيف بلا كيف ولا معنى؟ فقد تبادر وتقول هذا باطل نرده. قال الشيخ:
هذه يأتيها طالب العلم ولا معنى، هذه إذا ما فهمها على حقيقتها فإنه إذا أتى إلى كتب السلف لم يفهم بعض الكلمات التي جاءت عنه، ولهذا يأتي بعض أشاعرة العصر ومبتدعة العصر ويأخذون بعض كلام الإمام أحمد أو بعض كلام من تقدم على أنه تأويل لبعض النصوص لأجل أنهم لم يفهموا حقيقة المعنى. لكن إذا فهمت معنى قوله لا كيف ولا معنى، وأن المعنى المراد في قول صاحب اللمعة ولا معنى هو المعنى الذي حرف النص إليه المبتدعة، فهمت كثيرا من كلام من تقدم.
يعني بلا كيف هذا معروف، فإن الكيف مجهول، وبلا معنى منحرف كما حرفه المحرفون، فلا كيف رد على الممثلة ولا معنى رد على المحرف. وإن كنا لا نرى مثل هذا الإطلاق ولابد أن يوضح حتى لا تختلط الأمور، لكن هذا تسليك لهم، والبعض من العلماء رد هذا أصلا. لكن عموما متى ما وجد تسليك عالم معروف بمعتقده فهذا الأفضل، لكن لا نأخذ من هذا قدوة وأننا نأتي بالألفاظ المجملة، إنما على الإنسان يأتي بالألفاظ الواضحة التي لا تحتاج إلى علماء يسلكون له ويبررون، إنما يأتي بالشيء الواضح. فحيث إن أهل السنة والجماعة لا يفوضون معنى إنما يفوضون كيفا، فلا ينبغي أن نقول لا كيف ولا معنى. نعم.
وهكذا مسائل الإيمان، مسائل القدر، لا يمكن أن تفهم كل كلام السلف ما لم تكن العقيدة واضحة عندك كما أوضحها المتأخرون من أئمة أهل السنة والجماعة، فلا يكون عندك اشتباه. كذلك كتب السنة المختلفة، يعني مثل كتاب السنة لأبي داود، آخر كتابه السنن، التوحيد للبخاري ونحو ذلك، إذا ما فهمت الأصول فإن تلك المسائل قد لا تكون واضحة عندك ولا تؤصل عند العلم. القسم الثاني، وهذا لا شك أنه خروج بكتب أهل العلم عما ينبغي له، وأن قول الشيخ الثالث الدعوة إليه لا يعني أن تدخل المسائل المعاصرة المحدثة في أساليب الدعوة إلى غير ذلك. إخنا يقول يعني في الحاشية هنا الظاهر يعني يوجد قطع في الدرس.
إيه هذا كلام صحيح، هات الثالث، هذا ليس عندنا في النسخة اللي عندنا اللي بتقرأ الآن، ليس عندنا، خلاص هو انتهى من تعليق على كلمة لمعة الاعتقاد. الثالث الحديث.
الثالث الحديث، أول ما يبدأ طالب العلم بحفظ الأربعين النووية، وربما لو سألت أكثر الحاضرين هل حفظوا الأربعين النووية يقول لا، ما حفظوها وانتقلوا إلى دراسة الكتب الكبار مثل نيل الأوطار أو سبل السلام أو فتح الباري والأربعون النووية، والأربعون النووية هي القاعدة. أرجعكم إلى شيء، إلى الكتب التي ترجم فيها مؤلفوها لأهل العلم، كتب التراجم، انظر وقرأ ما تجد أنهم ذكروا في ترجمة عالم أنه قرأ كتابا كبيرا، مثلا ما تجد أنه ترجم للعالم الفلاني الجليل بأنه قرأ فتح الباري أو قرأ المجموع ونحو ذلك، ما تجده، لكن تجد في تراجمهم أنه يقول حفظ مثلا الأربعين النووية، حفظ الملحة في النحو، حفظ العمدة في الفقه، حفظ عمدة الأحكام، يذكرون مثلا المختصرات لما؟ لأمرين، الأول ليدلك أن طريق العلم هو هذا لا غير، الثاني ليبين مكانة هذا العالم.
يعني ما بدأ عالم بفتح الباري أو بدأ بمثل يعني فتح الباري أو الكتب الكبار، إنما بدأ بالمختصرات، هذه طريقة العلماء فلا بد منها. نعم.
الثاني ليبين لك مكانة هذا العالم وأن علمه مرسخ مؤصل، لأنه ابتدأ بتلك المتون فأحكمها ودرسها على الأشياخ، فما تجد أن فلانا قرأ فتح الباري أو نيل الأوطار ولا يثنى على العالم بذلك، لأن هذه الكتب تعرف مسائلها التفصيلية إذا أحكمت. إذن في الحديث تبدأ بحفظ الأربعين النووية حفظا لا غير، تحفظها وتمرها دائما، لا بد أن تحفظها مثل الفاتحة، كل أسبوع تختمها، كل ختمة تكون واضحة عندك، بعد ذلك تقرأ شرحا لها، وحبذا لو يكون على شيخ أيضا، وإن لم يكن فتقرأ شرحا وتضبطه وتسأل فيما أشكل عليك أحد العلماء. بعد حفظ الأربعين تبدأ في كل حديث بقراءة شرح.
لا تنازل في الحقيقة عن أصل، وهو طلب العلم على يد العلماء، وأن من توفيق الله عز وجل للطالب أن يوفق لعالم صاحب سنة، ولا يقرأ الإنسان وحده ما أمكن إلى ذلك، لكن لو أخذ قاعدة العلم على يد العلماء أمكنه أن يقرأ في الكتب وحده، لكن مع ملازمة العلماء. ولهذا رأينا العلماء الكبار، حتى الكبار لا يتركون حلق من هم أكبر منهم ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. ما حلقة الإمام ابن باز رحمة الله عليه ما كانت تخلو من الكبار، فيها الكبار الذين لهم دروس وفتاوى، لكن ما يستغنون عن درس الشيخ. وتراجم السلف هكذا، ما تستغنى البخاري، ما تستغنى أحمد، ما تستغنى مالك. نعم.
بعد حفظ الأربعين تبدأ في كل حديث بقراءة شرح النووي عليه.
ولهذا ينتقل الإنسان مع الطلب إلى ماذا؟ إلى التدريس، إلى الإفتاء، لكن لا يترك الطلب، لا سيما على أيدي المشايخ ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن الإنسان ينتفع بكلام العلماء. نعم.
بعد حفظ الأربعين تبدأ في كل حديث بقراءة شرح النووي عليه، وهو مختصر وأكبر من النووي، شرح ابن دقيق العيد، ثم يليه شروح كثيرة ولكن أكبرها شرح ابن رجب الحنبلي الحافظ المعروف. تقرأ شرح النووي فإذا قرأته على حديث إنما الأعمال بالنيات تغلق الكتاب وتبدأ تشرح الحديث، وهذا ينفعك كثيرا إذا أردت أن تعظ في مسجد، لك أن تبتدئ بأي حديث من الأربعين. ضبط الشرح كاف ونافع للغاية، خاصة إذ لو احتيج إليك لخطبة جمعة، لأنك قد تأتي مسجدا فيه عدد من طلبة العلم، كل واحد يقول للثاني لا ما أخطب، وهذا لا ينبغي لطالب العلم، بل لابد أن تكون عدته معه في كل مكان. أقل العدة آيات مع أحكام تفسيرها، مع إحكام تفسيرها، سورة العصر وتفسيرها، سورة الإخلاص وتفسيرها وغيره، أو الأربعين النووية مع إحكام شرحها. قال أهمية اصطحاب القواعد، لابد من قاعدة لك تنطلق منها وستكون بإذن الله رائيا ومشاهدا لعظم النفع بحفظ الأربعين النووية مع إحكام شرحها، لأنها ضمت من المسائل الشيء الكثير. بعد ذلك تنتقل من الأربعين النووية إلى عمدة الأحكام في الحديث، وبعد ذلك إلى بلوغ المرام. إذا أحس الواحد من نفسه نشاطا يقول أنا أبدأ بالبلوغ حفظا فلا بأس، وإن لم يكن فعمدة الأحكام، وبعد البلوغ تكون بركة ونعمة. ولا مانع أن تقرأ في كتب السنة، صحيح البخاري، صحيح مسلم، وفي غيرها، لكن لا تقرأ فيها وأنت ما ضبطت تلك الأصول، لأنه تأتيك أحاديث ما تعرف معناها، وربما يكون المعنى فيه شيء من التعارض، والمسائل الفقهية المستنبطة منها ربما تعز عليك ونحو ذلك. رابعا الفقه، تبتدئ بعمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله، ومن لم يكن في هذه البلاد يبتدئ بأي متن من المتون الفقهية من أي مذهب، لكن مذهب الحنابلة هو أقل المذاهب مخالفة، أو أقل المذاهب مسائل مرجوحة، فإن المسائل المرجوحة مثلا في زاد المستقنع قليلة وأكثره راجح. المقصود أن تأتي إلى متن
عناية الحنابلة بالسنة واهتمام بالحديث وكذا، وكذلك أيضا إمامهم والإمام أحمد رحمه الله تعالى كان من أسلم الأئمة في هذا الباب، فلهذا وهو مذهب مخدوم غالبا وكتبه كثيرة ومخدومة، فإذا كان ولا بد أنه سيبدأ بمتن في المذهب فليأخذ متنا من هذه المتون أو غيرها، ليس باللازم يعني أن يكون الكتاب كتابا حنبليا، المهم أن يأخذ كتابا نافعا قد أوصى به العلماء. واحذروا الغرائب والكتب المهجورة، هذه فائدة في انتقاء الكتاب يا أخوان، فائدة في انتقاء الكتاب دائما يا إخواني بارك الله فيكم، انتقوا الكتب التي تعرف عليها العلماء وبذلوها وشرحوها واهتموا بها، ولا تأتوا بالكتب المهجورة التي لم يستعملها العلماء ولم ينصحوا بها ولم يكن لهم اطلاع من جهة الشرح والتعليق والاختصار وغير ذلك. وأظن أن الكتب المشهورة عند أهل العلم كثيرة ولا يمكن أن تأتي على آخرها، فاحذر الغرائب، احذر الغرائب والكتب التي ليست مشهورة ولا معروفة. نعم، في أي فرع من الفروع هات الكتب المشهورة. أنا في باب الحديث، في باب التخريج، في باب العمل الحديثي آتي بالكتب المعتمدة، فكل فن فيه كتب أصيلة، كتب أصيلة، كتب معتمدة عند أهل الفن، آتي أنا بهذه الكتب ولا آتي إلى شيء من الغرائب التي لا يعرفها كثير من الناس من باب أن أنشر هذه الكتب في الناس وأقول أنا صاحب غرائب. لا، هذه الكتب المستعملة، هذه الكتب المخدومة، هذه الكتب التي هي أصول عند أهل الفن. نعم،
المقصود أن تأتي إلى متن مثل عمدة الفقه وتضبط مسائل كل باب، مثلا تمر على باب المياه مرورا سريعا فتعرف تقسيمه في الباب، أي شيء بدأ وبأي شيء انتهى، ما مسائله، ثم بعد ذلك تبدأ على معلم، وهذا لابد منه، وإذا لم يتيسر تقرأه على نفسك ولا تقول والله إني رجل تقدمت بي الأمور يشار إلي بالبنان، صعب علي أن أحضر على شيخ أو نحو ذلك، بل تقرأ وتسأل عما أشكل عليه.
نعم، حتى لو أنك صرت مفتيا وشيخا. نعم،
كيف يقرأ الفقه؟ كثير يقرؤون الفقه ولا يعرفون كيف يقرؤون. الفقه ليس كالتوحيد، فالتوحيد تصور مسائله سهل، فمسائل الصفات فيها إثبات فيها تأويل، تأول العلو إلى كذا، إلى علو القدر علو القهر، تأول الاستواء إلى كذا، لكن الفقه تصوره ليس بالواضح. فالمهم فهم صور المسائل.
ليه؟ لأن مسائل الاعتقاد رجع إلى أصول والأصول ثابتة، إنما الفقه رجع إلى اجتهاد. نعم، فتحتاج إلى أهلية معينة من جهة الذهن. الفقه يحتاج إلى هي أعلى من جهة الخطورة، فالعقيدة تحتاج إلى ضبط أعلى، إذ الخطأ في الفقه ليس كالخطأ في العقيدة. انتبهتم؟ هذا الفرق من جهة الفهم. فالفقه يحتاج إلى عقلية أعلى، إذ هو قائم على الاجتهاد والاستنباطات وأوجه الترجيح، إنما العقيدة في هذا الباب مسلمات وأصول. لكن من جهة الخطورة، فإن خطورة العقيدة أعظم، إذ الخطأ فيها ليس كالخطأ في الفقه، لأن الفقه مسائل اجتهادية في معظمها، لكن العقيدة مسائل أصول. نعم،
فالمهم فهم صور المسائل لألا تشتبه
بمسائل. واحد بحرا في الفقه وفي أصولي وفي كذا، ولكنه أشعري، ولكنه معتزلي، ولكنه نعم.
فالمهم فهم صور المسائل لألا تشتبه بمسائل أخرى، وهذا يحتاج منك إلى أنا طريقة مفيدة لتحصيل الفقه. أولا، تتعامل مع هذا المختصر بالسؤال والجواب. تقول مثلا المياه ثلاثة أقسام، تأتي تخاطب الشرح كم أقسام المياه؟ تقول أقسام المياه ثلاثة، الأول هو الطهور، ما تعريفه؟ فتلاحظ أنك في هذه الأسئلة إذا مرنت يكون الجواب بعد سؤاله ما تعريفه،
يعني تحول المتن إلى أسئلة، منها ما يتعلق بالمعنى المصطلح، ما معنى الطهارة، منها ما يتعلق بالتقسيم، ما أقسام المياه، منها ما يتعلق بالضابط، ما الفرق بين الطاهر والطهور، وهل هناك فرق بينهما أم هما واحد، وهكذا. فتأتي إلى المتن نفسه وتورد أسئلة، يقول المتن مثلا وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام، بما تدرك الصلاة على حسب المتن، هل في المسألة خلاف تدرك بتكبيرة الإحرام أو اللي هو الوقت يعني، أو تدرك بركعة، طيب ما دليل كل، طب بما تدرك الجمعة، هل الجمعة كالصلوات أم لا، هذا في باب الوقت. طيب ما حكم طهارة المرأة وانقطاع حيضها في صلاة العصر، هل تصلي معها الظهر أم لا، في العشاء هل تصلي مع المغرب أم لا، طيب بما تدرك الجماعة، هل بما تدرك الصلاة أم لا، إرادات تذكرها كأنك طالب، تناقش نفسك، ناقش نفسك، كثرة الإرادات والمناقشات يفتح لك أنواعا من العلم. نعم،
يكون الجواب بعد سؤاله ما تعريفه، هو الماء الباقي على أصل خلقته، أو كما يقول غيره هو الطاهر في نفسه.
كل هذا يا أخوان يرجع فيه إلى الشيخ، الشيخ الموفق هو الذي يكون، أقول لكم هو الذي يكون الشيخ الذي يبين المشكل، والطالب الذي يذاكر مع الطالب، والأب الذي يحن ويوجه، والناصح الذي لا يغش، والأمين الذي لا يخون، والمواسي الذي يواسي مصابا. ففي باب العلم هو شيخ وهو طالب، هو شيخ ترى عنده القاعدة الثابتة إن رجعت إليه في المشكلة، هو في نفس الوقت الطالب الذي يقيم نفسه مقامك، فيعرف أن هذا الموضع يحتاج إلى زيادة إيضاح، أن هذا الموضع يحتاج إلى زيادة إيراد، أن هذا يحتاج إلى مناقشة مع الطالب، أنه لا يسرد سردا ولكن يتوقف، يا أحمد يا إبراهيم ماذا تقول في هذا، ماذا فهمت من هذا، ولا يمل. فهو الذي يقوم لك بهذا. أيضا في اختيار الشجرة لك وهو يدرس لك العلم لا يغفل لك جانبا، قد يدرس الواحد علم العقيدة لكن يمشي على خط واحد ويترك باقي الأبواب، قد يدرس الفقه لكن على طريقة واحدة ويترك باقي الأبواب. لكن الشيخ الذي يضع أصول العلم ويفتح شجرته ويأخذ من كل باب شيئا، بهذا يكون قد تصورت العلم على يديه، بعد ذلك إذا مات الشيخ اليوم أكملت. لماذا؟ لأن مخطط بيت العلم عندك، قد عرفت المخطط عندك، المخطط الذي يمشي عليه امشي عليه وازدد في هذا الباب علمك. إنما الإشكالية أن يأخذك الشيخ إلى ما يريد أو إلى ما يحسنه فقط ثم يعادي ما لا يحسنه. فمن كان ذا علم في الحديث كأن الدنيا كلها والحديث، لا عقيدة ولا فقه ولا شيء، ومن كان عنده علم في الفقه كأن الحديث لا يساوي شيء. يقيم معارك، هو فقيه يقيمها مع المحدثين، هو محدث يقيمها مع الفقهاء، هو سلفي سني أهم شيء العقيدة وكل هذا لا تلتفت إليه، كيف هذا؟ هو حافظ أهم شيء الحفظ، دعك من فهم، هو فاهم يزهد في الحفظ، هو لا يعرف متون العلماء يحضر متون العلماء، هذه أقوى الرجال، هذا خائن. فالشيخ الموفق هو الذي يفعل هذا، والطالب الموفق هو الذي يهدى لهذا، أن يكون الشيخ ناصحا أمينا يعنى بلبن الطفل وبثياب الطفل وبنظافة الطفل وبصحة الطفل وبتسجيل الطفل في هذه وبتطعيمات الطفل وبنسب الطفل وحتى إذا نطق بألفاظ الطفل، حتى إذا عقل شيئا فبتعليم الطفل، حتى إذا ازداد شيئا فبصحبة، وهكذا. هو هذا الشيخ الذي يعطيك ما تحتاجه في كل مرحلة من المراحل. نعم، الله المستعان.
أو كما يقول غيره والطاهر في نفسه المطاهر لغيره، إذا سألت وهو أجاب، تعاملت مع كتاب الفقه كأنه معلم أنت تسأل وهو يجيب.
نعم، إذا أتى أكمل هذه، إذا أتى احتراز،
إذا أتى احتراز أو شرط تسأل بالأسئلة المناسبة، تقول مثلا إذا قال الماء الباقي على أصل خلقته، تسأل تقول مطلقا وهو يجيبك يذكر لك الحالات، هل خالطه ممازج أم غير ممازج إلى آخر ذلك.
تبدأ أنت تسأل وتقسم، تسأل وتقسم. والعلم في الفقه إنما هو بشيئين، نقف عند هذه.